فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. والبراءة منها وأهلها
تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها.
قال: الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها. تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأصل الأول هو معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصول 3 التي عقد المصنف رحمه الله لها هذه الرسالة. فالأصل الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أحب أن أنبه إلى أمر إلى حد ما لم أرى من الشراح من نبه إليه، أولا كما قلنا في أول حديث عن هذه الرسالة المباركة، وأنها وضعها الشيخ رحمه الله للمبتدئين، بل وضعها لعموم الناس، ولهذا قدمها بأسلوب سهل جدا، بل حتى في بعضها على صيغة السؤال والجواب: إذا قيل لك من ربك وما أدلك بما عرفت ربك وآياته ما هي آياته إلى آخره، بأسلوب سهل جدا. ولهذا كان العلماء في السابق يقرؤونها العامة في المساجد حاضرة وبادية، وكان هذا أمر مهما ويعطي ثقافة شرعية صحيحة مبسطة مؤصلة. حينما تنظر في هذا المنهج للشيخ رحمه الله، وهذا هو الذي أريد أن يعني يتم صبره والنظر فيه وإدراك فقه الشيخ رحمه الله في الدعوة. الشيخ كما تعلمون لا شك أنه اهتم بالتوحيد جدا، وكتب الله على يديه في هذا خيرا كثيرا جدا، وصححت عقائد واستقامت شريعة ولله الحمد، ليس في بلد الشيخ وما حوله، وإنما كتب الله لها القبول في الآفاق كلها. الأمر الذي كان حقيقة يعني أنا ألحظ أنه كان ينبغي أن يأخذ مزيد عناية أخذ من منهج الشيخ نفسه. فالشيخ حينما تكلم، حينما جعل الأصول ثلاثة: معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يقتصر على سواء الكلام على الشهادتين، أشهد أن محمد رسول الله، ويتكلم فيها بما يفتح الله، وأن يقول طاعته فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، واجتنب عنه، وهذه لا شك أصول الدين، أصول شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وجب، وأن لا يعبد أربع، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. لا شك أن هذه هي أصول الشهادة، وهذا هو فعلا حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وكذلك من إمكانه أيضا حينما جاء الحديث عن الإيمان بالرسل أو الأركان الإيمان الستة والرسل أن يتكلم، لكن الشيخ عقد ثلاث أصول: معرفة الله، ومعرفة الدين الإسلام أدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تكلم عن معرفة النبي، لاحظوا أنه رسالة للعامة، ورسالة للمبتدئين، ورسالة للناس في أول ما يعرفون أصول الدين. فحينما تكلم عن محمد رسول الله في الأصل الثالث، تكلم عن اسمه ونسبه وسيرته، وبشكل مختصر جميل جدا وسهل ومبسط، وأتى من ولادته إلى موته سيرة. طبعا هذا متن صغير. ثم ألف الشيخ مختصر السيرة، مختصر كبير. ثم جاء ابنه عبد الله وأيضا ألف في السيرة. الوهابية كما يقولون، كما يزعمون، يتهمون بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مقصرون في حق محمد صلى الله عليه وسلم. أي تقصير والإمام رحمه الله في أول رسالة وأرسل للناس جعل هذا، جعل الرسالة ثلاثة أثلاث: ثلث معرفة الله، وثلث لمعرفة الإسلام بأدلة، وثلث لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك السيرة. ثم ألف مختصر السيرة، واختصر زاد المعاد، وابنه عبد الله. أنا كان بودي لو أن أيضا أئمة الدعوة وجعلوا أيضا مزيدا من العناية في السيرة في تاريخ المسيرة، لو أنه أيضا كان في المنهج عناية كبيرة في السيرة في مخاطبة الناس وفي التأليف لا لا ما ألف الحقيقة في السيرة إلا في من أئمة الدعوة رحمهم الله، وقد بذلوا جهودا كبيرة مشكورة جدا، ونافحوا وبسطوا وردوا على المخالف وأصلوا ولله الحمد. لكن هذا الجزء تأليف في السيرة ألف الشيخ وألف الشيخ عبد الله ابن محمد. لو كان هذا يعني منهج وتعاطاه المشايخ وتلقاه التلاميذ عن المشايخ لكان الأمر يعني أكثر وضوحا وأكثر بسطا وأكثر، بل حتى يمكن أيضا يعني يرفع عن الدعوة نوعا من فعل بعض الشبهة المثارة، بل حتى قد يكون أيضا حتى يرطب حقيقة السيرة، يعني فيها ترطيب للمسيرة وفيها يعني مزيد فقه، مزيد فقه في الدين، مزيد فقه في التوحيد، وفقه في الفقه، وفقه في الأخلاق، وفقه بشكل دقيق جدا. ولهذا الشيخ ألف هذا الجزء الجميل مختصر جدا للسيرة، وسوف نأتي عليه إن شاء الله بما يوضح. والشروح أيضا ما يعني شروح كل من شرحه وشرحه رحمه الله رحمه الله الأحياء الأموات وحفظ الله الأحياء، شروحا جميلة وعناية متكاملة. وأيضا واختصر زاد المعاد، وتعلمنا زاد المعاد أيضا في هدي خير العباد والتمشي مع السيرة، فيها فقه جميل ودقيق وعميق وتحقيق أيضا، والشيخ اختصرها أيضا من أجل يعني ينبغي أن يكون مزيد عناية بالسيرة على النحو الذي طرقه الشيخ. بل الحقيقة لما نعطي شوي أبسط بعض الشيء، عموما في تاريخ الإسلام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته، وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده في تطبيقاتهم للدين، هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 30 أو تكون خلافة 30 أو الخلافة 30 ثم ملكا عرضا أو عضوضا. التطبيق أو عدم انفصال، اسمحوا لي، عدم انفصال النظرية عن التطبيق يتجلى، وإن كان الحمد لله المسلمون كل مسلمون على طول التاريخ ومطبقوا الإسلام، ليس تشكيكا في المسلمين، لكن التطبيق الكامل على وجهه وامتزاج الفقه والحديث والتوحيد والأخلاق والحياة المسلم، الامتزاج التام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين. ولهذا أنا أقول يعني خاصة الكلام هذا لطلبة العلم والمهتمين باللهجك بشأن الفقه والواقع وتطبيقه على الواقع، ينبغي دائما عند أي أمر أن مباشرة نرجع إلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين. حينما نقول ذلك لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحينما قال سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته حفظا عجيبا ودقيقا، سواء في الكتاب عز وجل أو في السنة. طبعا كما تعلمون الله عز وجل يعني فتح على المسلمين في حفظ السنة، لا يوجد في تاريخ الأمم كلها من نهج ومنهج حفظ ديننا، وهو كما قال العلماء السند. فتح الله عليهم وألهمهم أن يعتنوا بالسند وأن يعتنوا برواية ودراية، ليس فقط السند وحده. ولهذا دون ديننا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وخلفاء تدوينا دقيقا جدا، لا يكادون يتركون شاذة ولا فادة إلا دونوها. فحفظ، فمن هنا لزمنا التأسي، لأن الله عز وجل حينما أمرنا بالتأسي هيأ من يحفظ السيرة مدونة مدققة في 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 ألفاظها، في فقهها، في روايتها، في درايتها. يعني ولهذا يعني حينما خاصة طلبة العلم حينما تنظرون حديث القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم شيء عجيب، يعني لا شك القرآن طبعا فيه مواعظ، فيه زواجر، فيه قصص، فيه إلى آخره، وأيضا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، في أهله، في بيته، في 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 مشاعره، في غزواته. حديث القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حديث أسوة، إن كان في غزوة أحد، إن كان في غزوة بدر، إن كان مع زوجاته، في سورة التحريم، إن كان في سورة الأحزاب، إن كان في شيء عجيب، إن كان في سورة محمد في القتال إلى آخره، إن كان في سورة الفتح. والله يا أخواني في سورة الفتح يعني العلماء لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك كتعة الشجرة فعلم ما لم يعرف فجعل من ذلك فتحا قريبا. هو شيء يعني فيها مشاعر المسلمين وشعائرهم وكيف كانوا وأحاس حتى يكاد يكون سجل أنفاسهم ومشاعرهم في الحديبية، مشاعرهم في مكة، مشاعرهم في مشاعر الكفار أيضا. وهو الذي كف أيديهم عنكم من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله معتم البصير، هم الذين كفروا وصدوا. شيء لو تقرؤون تقرؤ تفسير العلماء فيها دقائق أو حتى سورة آل عمران في الكلام عن غزوة بدر وغزوة الأحد أو كذا، وسورة الأنفال يعني وسورة التوبة في فضائح المنافقين وفضائح المخلفين وفضائح دقائق، كلها سيرة في كيف تعالج المواقف بما يصلح لكل زمان ومكان. العناية بالسيرة والعناية بفترة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة على هذا النحو تعطي الإسلام حيا غضا طريا. لو رأيتم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع زوجاته ومع الأطفال لاحظ الفرق في التطبيق كثير جدا. الناس دخل فيهم عاداتهم، دخل فيهم أشياء، لا أقول أن عاداتهم محرمة ولا، لكن لا، عاداتنا أحيانا بعيدة عن رقة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى عمر استغرب كيف، طبعا يعني كما قال ابن حجر رحمه الله، القريش شديدين على النساء، الأنصار كانوا رقيقين على النساء، فلما رسول انتقل إلى 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 المدينة رق مع رقة الأنصار، فاستغرب عمر كيف الرسول يتعامل، كيف حفصة تتكلم عن رسول الله، لأن فعلا كان القريش أشد على النساء. فالرسول قال لا، المقصود أنه انظر فقه السيرة لأنه محفوظ، أمر النساء، أمر الرجال، أمر الحيوان، أمر البشر، في اليقظة، في النوم، في السير، في الحضرة، في السفر، في الصحة، في المرض، كان في حاجة أهله، كان يخصفون عليه إلى آخره. يعني قصص محفوظ بطبيعة النفس البشرية، بردود الأفعال، بالمواقف، وحتى القرآن رصدها رصد دقيق. فالشيخ رحمه الله كان له عناية، مقصودي أن الشيخ له عناية بالسيرة، كان ينبغي أن يستمر هذه العناية بحيث أنها تكون فعلا مرافقة. الشيخ لاحظ هنا كما سوف نأتي يعني شيء عجيب في اختصاره اللطيف، وثم في كما قلت في اختصاره زاد المعاد، ثم في تأليفه مختصر السيرة، وأيضا إدراك عبد الله بن محمد أيضا لهذا فألف في السيرة. فكان ينبغي أن يمتد هذا بحيث تكون السيرة يعني متداولة بشكل بحيث ندرك المقصود، أن ندرك فقهها وندرك التوحيد من خلال السيرة. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة، وإن كنت أنا هذا متابع هذا من ليس وليد المطالعة هذه، لكن هذه أيضا من يعني تحضرني من فترة. فقال رحمه الله الأصل الثالث، فالأصلان الأولان هما معرفة الله ثم معرفة دين الإسلام الأدلة ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لاحظوا أن الشيخ مستحضر يقول معرفة نبيكم، بمعنى أنه يريد أن نكون فعلا قريبين، يعني أن نكون قريبين من السيرة، قريبين من المعاني نبيكم. ولسك حينما يضاف لنا شيء آخر يعني، ولهذا حتى الله سبحانه وتعالى عز اسمه وعز شأنه حينما يخاطب محمد أيضا يخاطبه بضمير مخاطب، إنك على خلق عظيم، كثير مخاطب بضمير مخاطب، ربك وربك فكبر، ما ودعك ربك، كل كثير منك ضمير مخاطب، نوع من القرب، القرب العجيب والقرب العناية، فاصبر لحكم فإنك بأعيننا، ما هذا القرب، فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالحديث والمخاطب بضمير المخاطب يشير القرب الكبير. فالشيخ من فقه رحمه الله وهو يخاطب الناس الذين يعني افترضوا أن هذه أول مرة يسمعها مثلا إنسان سواء في البادية أو في الحاضرة، معرفة نبيكم، فحينما تشعر أن هذا نبينا يكون لك انفتاح. يكفر الشيخ من فقهه رحمه الله أنه استعمل ضمير المخاطب فقال نبيكم، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة السيرة الحقيقة يا إخواني، والحمد لا شك الحمد المسلمون عموما اعتنوا بالسيرة، المسلمون اعتنوا بالسيرة عينها كبيرة على أصعدة كافة، اعتنوا فيها في كتب الحديث كلهم يكتبون في سواء بعموم أخبار الأنبياء أو أخبار السيرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها المغازي، يعني تسمى بالمغازي، تسمى بالأنبياء، تسمى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لها أشكال الخصائص، فهم اعتنوا والسيرة أحيانا سموها سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، سموها السيرة، سموها المغازي، سموها الخصائص بعناية دقيقة جدا، وأحيانا عموم التاريخ. فالعلماء يعني حفظوا السيرة وألفوا فيها واعتنوا بها عناية دقيقة جدا، وهناك كتب أيضا متميزة فيها سواء سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام أو المغازي أو المغازي أيضا وغيرها، والسيرة الحلبية مشهورة جدا، ويأتي أيضا كتاب الشيخ ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم الحافظ ابن القيم في زاد المعاد في فقه السيرة يعني متميز جدا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبنى تقريبا على 4 أو 5 أصول: معرفته في اسمه وفي نسبه وفي حياته قبل البعثة وحياته بعد البعثة وفي رسالته، يعني الغاية من رسالته والغاية من رسالته، هذه تقريبا هي تقريبا أصول السيرة: اسمه ونسبه وحياته قبل البعثة وبعد البعثة ورسالته والغاية من رسالته، وكل ذلك أشياء شرعية. كل هل الكلمات المعدودة في هذا الكتاب الصغير، الرسالة لا تتجاوز 10 صفحات أو حتى لو ضغط ظهره يمكن ولا 5 صفحات، أتى بكل هذا. فحيقول اسمه ونسبه، لا فعلا لابد أن نعرف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسمه عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل يعني ذكر اسمه 4 مرات في القرآن، محمد سماه محمدا، وما محمد إلا رسول الله خاتم الرسل، آمن بما أنزل على محمد وساعد على كل حال، ففي ورد تقريبا 4 مرات اسم لفظ محمد، اسم محمد باسمه صلى الله عليه وسلم. فقال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهو محمد بن عبد الله، ابن عبد المطلب ابن هاشم. طبعا أبوه عبد الله توفي وهو حمله في بطن أمه، وعبد الله أيضا سمى الذبيح وإسماعيل الذبيح، فهما ذبيحان لأنه يعني رضي يذبحه، ولكنه لا زال يفدي حتى مياه من الإبل ثم ذبحها ثم فداه بها أبوه عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب طبعا ليس هذا اسمه، اسمه شيبة المطلب هو عمه، ولكنه حينما أتى به من أخواله بني نجار كان أسمر، كان لونه أسمر فظنه عبد له فقالوا عبد المطلب، ولا هو عمه وليس المطلب عمه وليس يعني وليس رقيقا للمطلب، ولا اسمه شيبة، ويسمى أيضا شيبة الحمد أو شيبة الجود، كان كريما جدا. وتعرفون طبعا كان له مقامه في قريش، بل كان هو سيد قريش في حياته، كان هو سيد قريش، وهو الذي في وقته جاء الحادث الفيل، وهو الذي قال أنا رب الإبل ولي البيت رب يحميه. وأيضا عبد المطلب كفل النبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة ثم توفي، ثم كفله عمه أبو طالب. فهو محمد، وهذا اسمه محمد كما قلنا، وله أسماء كثيرة، ومن الثابت منها أحمد والحاشر ونبي الرحمة والملحمة إلى آخره، وبعضهم وصلها إلى 99 اسما كالبشير النذير السراج المنير إلى آخره. على كل حال لكن الأسماء هي محمد وأحمد، هذه أيضا جاء في القرآن اسمه أحمد ومبشر برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد. وطبعا سمي محمد لكثرة خصاله الحميدة، وقيل إنه لم يسمى به أحد قبله، ولكن ليبدو أنه سمي، أنه العرب سموا أسماء حدودة باسم محمد قبله ثلاثة أو أربع أسماء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم قالوا إن اسمه عمرو مقيل على ذلك، وسمي هاشم لأنه يشم الثريد للضيوف وكان كريما جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ولد أنه خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، فنسبه أشرف الأنساب، وقبيلته أشرف القبائل، قبيلة قريش، قريش أشرف القبائل العربية، وبنو هاشم هم أشرف أفخاذ أو بطون قريش. ابن عبد المطلب ابن هاشم، ثم قال الشيخ وهاشم من قريش، وقريش هو لقب، وقالوا إن اسمه النضر، وإليه جماع قريش بمعنى انتسبت إليه، وهاشم أيضا هو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تقريبا هذا النسل ثابت، هذا إلى عدنان ثابت، ما بعده لا يعني. ثم لا شك أنه طبعا عدنان نرجع إلى إسماعيل، إلى إسماعيل ابن إبراهيم. والعرب يقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، وأيضا عرب بائدة وعرب غير بائدة. فالبائدة طبعا قال ثمود وعاد إلى آخره، وغير البائدة قال إنهم أيضا المستعربة وعاربة، والعاربة هم قحطان والمستعربة هم إسماعيل، باعتبار أنهم لم يكن يعني إسماعيل هو الذي صاهر العرب فأصبح عربيا، والقحطان عرب عاربة يعني أقحاح. فهذا هو النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خيار من خيار كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذن العرب يرجعون لإسماعيل وبنو إسرائيل يرجعون إلى إسحاق، فإسحاق ابن إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم، والذبيحة الصحيح هو إسماعيل. وهناك قول لكن ضعيف جدا، بل ليكاد يكون يعني غير يعني ثابت، أن عند بعض يعني العلماء يقول ذبيح إسحاق، وأظن ابن جرير ممن يرجح هذا الرأي، لكن هذا رأي مرجوح تماما، بل رده ابن القيم ردا يعني ظاهرا. والرسول ابن ذبيحين إسماعيل وعبد الله كما ذكرنا قبل قليل، وإبراهيم الخليل هو لا شك بعده الأنبياء من بعده كلهم من ذريتي، الأنبياء بعده كلهم من ذريتي، أنبياء بني إسرائيل بما في موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وزكريا ويحيى إلى آخره، فكلهم هؤلاء من ذريتي إبراهيم عليه السلام. قال وله من العمر 63 سنة. كما قلت لكم يعني اختصار في السيرة من الشيخ عجيب، فيعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. الحكمة حقيقة من يعني من طبعا ولادته عليه الصلاة والسلام كان يوم في لولد في ربيع الأول يوم الاثنين في عام الفيل في 12 ربيع الأول، على خلاف 12 أو 9، ولكن أكثر المؤرخين على أنه 12 من ربيع الأول من عام الفيل. وأيضا في يوم الاثنين بعث، وفي يوم الاثنين عرج به إلى السماء، ويوم الاثنين هاجر، فهذه كلها يعني، وفيه توفي أيضا عليه الصلاة والسلام، ولد يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وعرج به يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، ونشك أن هذا يعني فيه يعني، ولهذا كان يصوم الاثنين، قال لأنه ذلك اليوم الذي ولدت فيه. وفيه عرج به أيضا إلى السماء، وقال ذلك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. وحينما ولد أيضا ظهرت علائم لميلاده، وتزت أيضا إيوان كسرى، وظهر أيضا أعناق الإبل ببصرة في الشام، وظهرت أمه أيضا بعض علامات كذلك أيضا، وفي معجزات وإرهاصات، لكنه لم طبعا يتبينوها إلا طبعا فيما بعد، لكنها محفوظة. ولهذا تعرف حينما أول ما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخذته خديجة إلى ابن عمه ورقة، قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة، يعني إنسان يعيش مع قومه ليس فيه أي، لم يظهر فيه أي يعني تميز، بمعنى تميز من حيث أنها تطلعات، وهذا من الحكمة أنه لم يكن له أي تطلعات، أو يعني يخطط لنفسه إن صح التعبير، بحيث أنه يعني يريد يروم ملكا أو يروم زعامة أو تخطيط بحيث أنه له يعني يظهر منه تطلعات رئاسية، أبدا. إنسان يعني خامل الذكر بتعبير العلماء، تعرفون الإمام النووي في 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 رياض الصالحين قال باب فضل الخاملين، المراد بالخمول ليس الخمول عدم علو الهمة، لا، الخمول بمعنى عدم التطلع لأمور دنيوية أو رئاسات، وإنما مشغول بما يرى أنه فعلا يهمه. فيمكن ترجعون إليها في رياض الصالحين بهذه الترجمة. هذا كما وصف الله عز وجل المؤمنات بأنهن غافلات. ما معنى غافلات؟ ليس غافلات مع المغفلات، غافلات يعني فيهن من النقاء وفيهن من الصفاء ما لا يخطر على بالهن الفاحشة أو أي مسلك سيء. فليس غبيا وليس مغفلا وليس لا يعرف ما يدور، لا، إنما من صفائه وشفافيته هذه الغفلة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فالغفلة بمعنى الصفاء والنقاء وعدم طرو الشيء الشنيع أو الشيء السيء على بال من أولا لصفائه ولنقائه، لكن ليس غبيا، يفهم ويعرف، لكنه فما. ولهذا يعني كان التشديد على الذين يحبون أن تشعر فحشة، إشاعة الفحشة تجعل الناس الغافلين، بمعنى أن الأصفياء الأنقياء الأتقياء يشوش عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 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 الأربعين الأولى لم يكن له أي تطلع دنيوي، وإن كان شريفا أمينا معروف بأمانته، معروف بنقائه، حتى لم يشرب خمرا ولم يدخل معه في أوثانه ولم يعبد صنما، كان عنده شفافية، عنده يعني، لكن له يعني لما سوف يهيئه الله له، لكنه غير يظهر، بمعنى لم يظهر. رجل يسمونه الأمين، يتصور إنسان فعلا يعني في وضع الله فيه، ألقى في روعه أنه لا يعبد الأصنام، أنه لا يسب خمور، أنه لا يدخل المجالس الرجسة هذه، ليس لأن يكون حرام وحلال، لا، إنما صفاء، صفاء ونقاء وشرف داخلي. هذه هي الأربعين. فقال الشيخ رحمه الله: منها أربعون قبل النبوة. تزوج بخديجة طبعا وعمره 25 وعمره 25 سنة وعمره 40 سنة رضي الله عنها، تصوروا فارق السن الكبير لحكمة أراد الله عز وجل. وإذا اشتغل بالتجارة لخديجة واشتغل برعي الغنم، كل هذه أمور يعني ممارسات بشرية لكنها لها ما وراءها بالتجارة وبالرعي. و23 نبيا رسولا، من 40 إلى 63، 13 في مكة و10 سنوات في المدينة. حقيقة يعني إعجاز أن في 23 سنة يكون هذا الإنجاز، على الرغم من 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 حكمة الله عز وجل. الرب لاقى ما لاقى عليه الصلاة والسلام، لاقى من العنات ومن الصدود ومن التكذيب ومن الاتهامات، ولاقى أتباعه ولا سيما في مكة، وكان أول أتباعه مستضعفون، وكان أول أتباع من المستضعفين ومن الفقراء ومن لم يكونوا من سادتهم ولا معيتهم، ما عدا بعض الذي صفاهم الله كأبي بكر وعثمان وبعض سعد بن أبي وقاص، أما البقية كلهم كعمار وبلال رضي الله عنهم أجمعين. فلاقى ما لاقى، وحينما تنظر هذا الكفاح في 13 سنة في مكة، يعني طبيعة المهمة النبوية في مكة للتوحيد ليس فيها أي تشريعات، مجرد نوع من الأخذ والعطاء والأخذ والجلب والممانعة والمقاومة إلى آخره، وكله قولوا لا إله إلا الله، عبدوا الله ما لكم أهل غيره، 13 سنة. ثم لما هاجر وكان له المقر والمستقر بدأ التشريعات، وعشر سنوات ترسخ الدين على ما سوف نشير بأصوله بفروعه بأحكامه، ودخل أغلب الجزيرة في دين الله عز وجل، أسلموا جميعا في غضون 23 سنة. ثم الآية في الخلافة بعد ذلك الراشدة، أبي بكر رسخ الحكم، ثم عمر وعثمان وعلي والسعود إلى وصل إلى في 25 سنة، يعني بعد 13 سنة 12 سنة أخرى وصل إلى جدار الصين وإلى
المحيط الأطلسي.
شكل يعني ما يعني آية من آيات الله عز وجل.
فقال رحمه الله: و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ، يعني أول ما نزل عليه إقرأ. طبعا إقرأ ليس فيها أمر بالتبليغ، إنما نبئ نبوة. و تعرفون قصة أول ما تنزل الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم حبب له الخلاء والخلوة، وكان يتحنث في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد، ثم تنزل عليه الملك جبريل عليه السلام، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه، قال فغطني حتى بلغ من الجهد، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. طبعا ما أنا بقارئ ليس امتناعا، لا، يقول أنا لست، أنا أمي لست أقرأ، ليس ما أنا بقارئ يعني لا أنا أرفض، لا، أنا لا أحسن القراءة، ما أنا بقارئ يعني أنا لا أحسن القراءة، ليس ما أنا بقارئ يعني أنا أرفض أو أمتنع، لا، إنما أنا ما أنا بقارئ يعني أنا لست بقارئ لا أحسن القراءة. فغطه مرتين وثلاث ثم قال اقرأ باسم ربك. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى خديجة وهو يرتعد ويقول أيضا زملوني زملوني. ولا شك أنه كان حدث يعني ما وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وكيف تحمل وكانت يعني من حكمة الله عز وجل. لا شك أن كان لخديجة رضي الله عنها هذا الموقف العظيم في 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 تأييد الدعوة وتسديدها والحفاظ عليها. فقالت والله لا يعني حكمتها وعقلها يعني الكبير، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، عيب يعني لا يمكن. لأن ولا شك أن هذا يعني أول إشارة إلى حياته معهم، إنك لا تسر الرحم وتقضي الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوعه بالحق، يعني كلها خصال كريمة وشريفة، هذه حياته. ما لا يمكن أن 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 يمثل أو أن يكون يعني يكون يعني أمر غلط. والله لا يخزيك الله أبدا، يعني كلام يعني قمة العقل. وهذا يشير إخواني يعني أيضا لما نشير لكم في موضوع الحريم، المرأة يعني لها الحقيقة لها دور في الإشارة والاستشارة، دور كبير، وليس خاصة في 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 في, في يعني في أمور معينة الأمور بيتية، لا، لكن النساء تختلف كما يختلف الرجال. قال لا، ليس كل مرأة مستشارة، لكن مهما كان لا تنتقص في استشارتها. أم سلمة كما تعرفون أشارت في قضايا كبيرة في الحديبية، في الحديبية خديجة رضي الله عنها كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت، حتى لما توفيت حزنة جدا، لذا كانت يعني رد وكانت كبيرة وكانت يعني وكان يعني يركض إليها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاها، حتى كان يحبها، حتى كانت خديجة عائشة تغار منها حتى وهي بعد ما توفيت. فالمرأة لها دور حقيقة، يعني بمعنى أنها في أحب أن أقول في مع أنه الله هدى ننتهي من الكتاب، بس عدتهم هذا نستمر ولا نشرح كم باقي من جلسة؟ أسبوعين ولا أسبوع بس؟ الشيخ ما بقي الأسبوع القادم ننهي ولا ما ننهي؟ والله ما أدري، عاد نستمر ولا نشرح بسرعة ولا معجبكم ولا لا الاستطرادات هذه؟ طيب. الله ما أنسم؟
طيب
ما أدري والله سام؟ لا لا الأمر إليكم، لأنه مشكلة يعني أخشى أنه لا الوقت الباقي لا يكفي لإنهاء الرسالة الجميلة والعميقة الحقيقة. أيضا نترك الموضوع هذا لعله تأتي مناسبة أتكلم عنه إن شاء الله. فإذا نبئ بيقرأ بمعنى أصبح نبيا لكن ليس رسولا، بمعنى والنبي من سبق أن تكلمنا عنها في أول الرسالة، من 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 النبأ اللي هو الخبر أو من النبو اللي هو الشرف، ولا مانع من إرادة الأمرين، لا مانع من إرادة المعنيين وجمع المعنيين. فلنبي ونبي، وحتى قرئ بها النبيين والنبيين. فنبئ بإقرأ بمعنى أصبح نبيا، بمعنى جاءه الخبر والوحي تنزل عليه ليقرأ، لكنه لم يكلف بالتبليغ. ثم قال وأرسل بالمدثر. طبعا نبي بيقرأ بالآية الخمس الأولى، الآيات الخمس الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم. هذه هي التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الآخر من السورة نزل فيما بعد. وأرسل بالمدثر بمعنى كلف ببلاغ. بعد فترة أشهر انقطع عنه الوحي، ثم رجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينتظر الوحي، فنزل بعد فترة أشهر أرسل بالمدثر. وتعرفون طبعا القصة حينما نزل عليه يقرأ، طبعا خديجة أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا طبعا قد تنصر وقرأ في الكتاب، يعني في كتاب الكتب اليهودية في التوراة والإنجيل أو في الإنجيل، كان قد تنصر الإنجيل، فلما سمع قال يعني إن هذا هو الناموس، والناموس هو الرجل يعني أول الشريف، ومراده طبعا جبريل، مراده هو الجبريل أو الناموس الرسول الشريف المأمون الذي يرسل، هذا الناموس أو صاحب السر، الناموس هو صاحب السر يعني أو تقريبا الرجل الذي يرسل. حتى الكتاب يسمون جبريل الناموس بمعنى صاحب السر. فقال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال لئن بقيت لا أنصرنك، أو قال سيخرجها قومه، قال أو مخرجيهم، قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فقال وإن بقيت لأنصرنك أو نصرا مؤزرا أو كما قال، وقيل إنه مات مسلما. فأرسل بالمدثر، فنبئ بيقرأ وأرسل عن كله ببلاغ بالمدثر، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فانذر. فقال له قم فأنذر، هذا هو الإرسال، قم فأنذر، أمر بالنذارة وبالبلاغ وبالقيام بمهمة الرسالة والبعثة. وأرسل المدثر. قال وبلده مكة. لاحظ تلخيص الشيخ للسيرة، تلخيص الشيخ رحمه الله السلام، بلده الذي ولد فيها والذي نشأ فيها هي مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتكريما. بلده مكة التي ولد فيها وبعث فيها أيضا، وهاجر إلى المدينة، يعني ولد في مكة ودفن في المدينة، فكلا البلدتين له عليه الصلاة والسلام، وهاجر إلى المدينة بإذن ربه وبأمر ربه، والمدينة هي أيضا دار الهجرة ودار الأنصار، ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب مكة. قال بعثه الله بالنذارة. لاحظ أيضا فقه السيرة عند الشيخ رحمه الله، قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. طبعا بالنذارة من الشرك، لأن الله قال قم فأنذر، بمعنى أن المهمة هي الأولى حينما تنظرون لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأولها النفي اللي هو نفي الشريك لا إله، فهي النذارة قم فأنذر، بمعنى أنه لا بد أولا، يعني لا ما يستقيم توحيد مع شرك، وممكن ما يستقيم أن تعبد الله وأنت مشرك به، لا بد أولا ألا تشرك ثم توحد، أو لا يستقيم التوحيد إلا بالسلامة من الشرك. ولهذا الشيخ كان فقيها جدا، قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك، لأنه قال قم فأنذر، وغالبا النذر الإنذار عن إيش؟ عن الممنوع، الإنذار تنذرهم عن، بمعنى أنهم وقعوا في ممنوع، فتنذرهم العاقبة، تنذرهم سوء العاقبة لأنهم وقعوا في شيء ممنوع. فقال قم فأنذر. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأنه طبعا وفي عبارات يعني أحيانا يستخدمها الصوفية وهي صحيحة في معناها، لكن اللي هي يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل بمعنى تفضي أول ثم تحل، فأنت اصفي أول ابعد الشرك وبعد يجب التوحيد، لما يجتمع الشرك التوحيد، فأنت تقول لا إله أول شيء تنفي ثم تثبت، فالتخلية أولا ثم التحلية. فقال قم فأنذر، خلي أولا يخرجوا الشركيات ثم يحلوا محلها التوحيد والصفا وإفراد الله بالعبادة. بعث الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر، المدثر اللي هو المتدثر بلحافه، يعني المتزمل أو المتدثر المتغطي الملتحف بلحافه، وغالبا المدثر بشيء خارج الثياب، قد يتدثر ببطانية، قد يتدثر بلحاف، قد يكون نائم، قد يكون مستيقظ، لكنه شيء خارج الثياب، خارج الثياب العادية التي هي فقط مخصصة لتغطية البدن. يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالقيام وبالنذر، وسوف يشرحها الشيخ، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه هي الآيات الأولى التي نزلت بأمره بإرساله وبعثته لينذر قومه وليقوم بمهمة البلاغ والرسالة. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر، يعني فعلا إذا جمعت ربك فكبر مع قم فأنذر جمع الأمرين، بمعنى أنذر ثم كبر، وربك فكبر. وحتى ربك فكبر قدم المعمول، هذا يفيد الاختصاص، يفيد التخصيص، ربك فكبر، ولو قال فكبر ربك قد لا تفيد التخصيص أو لا تفيد الاختصاص، لكن لما قال ربك فكبر البلاغيون يقولون تقديم المعمول يدل على الاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لو قال نعبدك ونستعينك ليست تفيد كما تفيد إياك نعبد، لأن إياك حينما قدمها دل على الاختصاص وأنه لا يعبد الله ولا يستعان إلا به سبحانه وتعالى. هنا قال وربك فكبر، يعني لا يكبر إلا هو، لا يستحق التكبير أو اللي هو التعظيم إلا هو سبحانه وتعالى، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، يعني غريب أن تكون هذه الآيات الأولى في مجتمع قريش، في مجتمع العرب، في مجتمع الجاهلية، في مجتمع يعني حينما يسمعها أول ما تطرق السمع، تصور الناس يعني كما قال لنا كما في الآية الأخرى لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، حينما قالوا يأتي بقرآن غير هذا وبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من دون إن أتبع إلا ما أوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي، قل لو شاء الله ما تلوت ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، فلا تعقلون، أنا موجود 40 سنة عندكم، ما لا ادعيت ولا قلت ولا مهدت ولا خططت ولا استعنت بأحد، لا بوجهة ولا بكبرة ولا بخارج البلاد ولا داخل البلاد، أنا هذا أنا لبثت فيكم. فحينما أول ما يقع الموقع وثيابك فطهر، كلام على الطهارة وكلام على وإن كان لا شك كما قال الشيخ المقصود طهر أعمالك من الشرك، لكن أيضا حينما تكون دعوات مثل هذه، العرب لا يعرفون هذه التوجيهات ولا يعرفون هذه إقامة مجتمع، إقامة مجتمع على قواعد وعلى مبادئ وعلى ترتيبات وعلى أسس وعلى انضباط وعلى ترتيب، يعني عجيب أن تكون هذه من أوائل ما تطرق سمع المسلم أو تطرق سمع المبلغ أو المنذر. وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام، أيضا هذه يعني طبعا كما تعرفون الدعوة في أولها كانت مجرد بلاغ، لم يؤمر بالمواجهة ولا يؤمر، إنما ينذر بس، أنذر عشرك الأقربين وأنذر. وهنا فعلا أول شيء والرجز فهجر، اترك الأصنام، يعني واضح أن هذه فعلا هي أوائل ما نزل، يعني أو حتى أول توجيهات، لأنه حينما يكون وسط كل أصنام وكله يعني يعبد الأوثان بشكل عادي جدا، ممارسات عادية جدا، أنه يمارس يعبد الأصنام حينما يأتي البلد ولا يذهب إلى الصنم ولا يعبد يعبد يصول يأخذ يضع شيء ولا أشرب، حينما يأتي أول ما يأتي والرجز فاجر أمر بهجر الأصنام، لها وقع كبير، وقع كبير على الناس يعني. وإن لم يستجيبوا سوف يتنبهوا، لماذا نتهجر الأصنام؟ طبعا يعني يكفي يعني مثلا حينما نأتي مثلا إلى, 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 إلى حكمة تشريع الخمر، أول ما قال تتخذ المسك سكرا ورزقا حسنا، لم يصف السكر اللي هو أنه حسد، إنما وصف الرزق، فيلفت النظر. يأتي بعدها يسألونك عن الخمر ويقول فيه ما إثم كبير ونفع الناس، لفت نظر هذا فيه أثم فيها كذا فيه أضرار فيها، من غير أن يحرم هنا، وإن كان منع لكنه أتى قال والرجز فاجر. فلا شك أن من يسمعها من العقلاء ويسمعها من الذين فعلا متجردون والذين يسلمون من الهوى، إيش فيه الأصنام؟ لماذا تهجر؟ فيتنبهون يعني فعلا أين النفع وأين الضرر وأين كذا وأين العقول؟ فقال والرجز فهجر، وهجرها تركها وأهلها. لماذا وأهلها تجر؟ لأنها معطوفة على الضمير، الضمير ها ترك مضاف والهاء مضاف إليه مجرور والواو حرف عطف، وأهل معطوف على الضمير والمعطوف على المجرور مجرور. وتركها وأهلها يعني وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والبراءة منها وأهلها أيضا، الأهلها معطوفة على إيش؟
أهلها الأولى.
لا لا يا شيخ،
منها
على من الضمير في من، معطوف على الضمير في من، منها وأهلها، فأهلها معطوف على الضمير في من، ومن وها والضمير مجرور بحرف الجر من، منها وأهلها، فأهلها معطوفة على الضمير المجرور والمعطوف على المجرور مجرور. تركوها وأهلها، أنا ما عندي نسخة أهلها، ما عندي أهلها في هذه، كان نسخة عند الشيخ، والبراء منها وأهلها. فإذا هذا هو الهجر. الشيخ فسر الهجر في هجر الأصنام، لأن سيأتي معنا الهجر اللي هو الانتقال من الشرك، لكن هنا هجر الأصنام بمعنى تركها وترك أهلها والبراءة منها ومن أهلها. ثم قال إذن هذا هو أول متطلبات البعثة وهي النذارة إلى آخره. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، طبعا قبل أن يرجى به، يعني قبل الصلاة، قبل أن تشرع الصلاة 10 سنوات وهو ما ليس له إلا التوحيد، يدعو إلى التوحيد. سيأتي معنا الزكاة هل شرعت في مكة ولا لا، سنجي إلى هذا إن شاء الله، لكنه فعلا كان 10 سنوات كلها دعوة التوحيد، يذكر الأصنام ويبين يعني عدم نفعها وتحقيق التوحيد في 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 مكة وفي القبائل وفي المواسم، كل دعوته إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله في 10 سنوات. ولا شك أن هذا مهم جدا، وهذا يدل على أن المنهج الذي ينبغي فعلا هو التركيز على التوحيد والاهتمام به، وإن كان طبعا حينما نقول ذلك ليس يعني طبعا وخاصة، وهذا يكون في المسلمين وغير المسلمين، لكن حينما نقول في المسلمين ليس اتهامات للمسلمين في عقائدهم، وكما قلت لا أحب الاستطراد، ولا الحقيقة لو تكلمنا عن التوحيد يعني كيف عناية القرآن بالتوحيد بشكل عجيب، لكن أشير فقط إلى يعني إشارة سريعة، لأنه حينما ندعو إلى التوحيد ونخاطب المسلمين بالتوحيد ليس اتهاما للمسلمين بعقائدهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما تكلم عن عباد الرحمن، عباد الرحمن محل الثناء، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقالوا يبيتون ربهم سجدا وقياما وإلى آخره، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، مع أنه عباد الرحمن. فالدعوة إلى التوحيد لا تعني اتهام في العقائد، إنما تعني لابد أن يرسخ التوحيد. طبعا قد يكون فيه أخطاء،
التوحيدية لابد ننبه إليها، لكن حينما ندعو التوحيد ليس أن نتهم، إنما هذا هي طريق القرآن. والكلام طويل في هذا الحقيقة، يعني الكلام في هذا أن القرآن أمر بالتوحيد حتى في بل حتى قال يعني بل حتى قال لإبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، وفي في حتى في موسى علم أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، قل لموسى فاعلم أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. وكلام طويل في هذا الموضوع على كل حال. فأخذ على هذا العشر سنين يدعو التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة والسلام. أيضا شيء تلخيص جميل من أكبر أحداث الرسالة اللي هو العروج والإسراء والمعراج، من أكبر أحداث الرسالة الإسراء والمعراج. فأسرى الشيخ أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، وأتى إلى مكة في الغسق ولم تطلع الشمس في ليلة واحدة، وصلى بالأنبياء في 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 بيت المقدس، وعرج به إلى السماء فاستفتح السماء الأولى معه جبريل، وقابل في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة إدريس، وفي السماء الرابعة يوسف، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قابلهم كلهم، وقيل لما قابل موسى أيضا كان موسى يعني أسف وقال أن هذا من يعني من أبنائي وتكون أتباعه أكثر من أتباعي. طبعا ليس حسد الأمة وإنما غبطة، يعني وكان يتمنى لو كانت أمته يعني هي الأكثر. وموسى وإبراهيم عليه السلام كان متكئا على مستندا إلى البيت المعمور، ثم عرج به حتى يعني بلغ سدرة المنتهى، فأوحى إليه ربه ما أوحى، أوحى إليه الصلوات الخمس، وكان يتردد بين موسى وبين ربه حتى فرضت 50 ثم خفت إلى 5 بأجر 50، ثم نزل إلى وصلى بالأنبياء في المقدس، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. وحينما أخبر القوم لا شك أنهم دهشوا تماما وقالوا هذا، بل حتى فرحوا بها، قالوا هذا محمد كما قلنا أنه مجنون، هو مجنون لو إنسان يذهب لكن كانت آية من آيات الله عز وجل. وكان الذي أيضا ثبت هو الصديق رضي الله عنه، وإلا اهتز بعضهم اهتز يعني حينما قال الرسول إنني ذهبت البارحة وأسري بي وكذا وكذا وعلى البراق، فكلام هذا كأنهم فرحوا به. فلما أقبل أبو بكر قالوا اسمع ما يقول صاحبك، قال ما يقول؟ قال يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه طلبوا منه أن يصف البيت، وصف لهم بيت المقدس ودار السلام، وقال لكم عير في المكان الفلاني سوف تصل بعد كذا وكذا، وصف لهم الطريق تماما يعني، ولكم معهد ما صدقوا. فلما أقبل أبو بكر قالوا اسمع ما يقول صاحبك، ما يقول؟ قال يقول أن يزعم أنه في ليلة أسري به بيت المقدس ثم عرج به للسماء. ماذا قال؟ لأنه صديق، قال صدقته في خبر السماء. أنا صدقت أن يقول أن يزعم الوحي، نزول الوحي ترى أشد من أن أسري به. فدهش القوم وفعل وتراجع من اهتز من بعض المؤمنين، قال أنا صدقت أنه رسول. فالتصديق بالرسالة أعظم من تصديق أنه أسري به، هذه جزء من تصديقي، جزء من ما دام قال أنه رسول وأن جبريل ينزل عليه، وعشر سنوات طبعا هو يدعو الله عز وجل، وعشر سنوات والوحي يتنزل طبعا، يعني نزل من القرآن كمية كبيرة. فقال مصدق من عشر سنوات أنه أصدق أنه رسول، ما أصدق في هذه. فدهش القوم فعلا، وجدوا حجة ما بعدها حجة. والله ما أحب الاستطراد، ولا ترى الصديقية سهلة يا إخواني، ممكن تكون صديقين أنتم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بر، فإن البر يهدي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فيا أخواني إذا أخذتم بالصدق والتزمتم الصدق فيما تعلمون أنه صدق علم أنه تقوى صدق، وفيما لا تعلمون اجتهدوا، بمعنى يصدق وإيش ويتحرى. فما دام أنك ما تحاول تكذب ولو طلع خطأ، خطأ ما مشكلة، بس المهم أنك لا تتعمد الكذب. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، فيمكن أن تكون صديقين إن شاء الله، بس اصدق. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه بهذا، وفرض عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، يعني طبعا 10 سنوات بعد الإسراء جلس 3 سنوات يصلي. طبعا في مكة الصلاة كانت ركعتين، فلما تقرأ المدينة صارت 4، كما تعرفون عائشة وش تقول، فرضت في مكة ثم أقرت في الحضر، أقرت في السفر ثم زيدت في الحضر، زيدت في الحضر 4 وأقرت في السفر 2، فأول ما فرضت ركعتين، ثم في المدينة صارت 4 اللي هي الرباعية طبعا، والمغرب 3 والعشر والفجر ركعتين. صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
فبعد أن مكث في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، وتعرفون طبعا سبق ذلك البيعتان، بيعة العقبة الأولى والثانية، حينما بايع الأنصار أو فئة من الأنصار رضي الله عليهم في العقبة في الحج، والعقبة الثانية كلها في مكة معروفة عند العقبة الكبرى عند الجمرة، فبايعهم في المرة الأولى، ثم المرة الثانية، والمرة الثانية هو عادوه، وكان معه عمه العباس أن ينصروه وأن لا يخذلوه. فلما حصل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين أن يهاجروا، أو من شاء من المسلمين أن يهاجر، وفعلا بدأوا يهاجروا وبدأوا يذهبون إلى، وطبعا أسلم الأنصار رضي الله عليهم بتاريخ محفوظ، وما وأيضا أرسل لهم النبي مصعب بن عمير أن يعلمهم الإسلام كما هو معلوم، وأيضا أقام الجمعة هناك كما هو معلوم كذلك، أيضا كعب بن زرارة إلى آخره. فكان المهاجرون يذهبون إلى هناك، وحاولت قريش أن تثني وأن تذهب إلى الأنصار لتثنيهم، لأن وجدوا أن القضية تطورت فعلا حينما يكون لهم بلد ويجتمعون فيه، وكانوا قبل ذلك هاجروا للحبشة، بعضهم هاجر للحبشة، فالذين رجعوا الحبشة ذهبوا إلى المدينة. وهم أبو بكر أن يهاجر أيضا، فقال له انتظر، يعني لأنه كأنه يعني النبي يأمل أن أو ينتظر أن يأذن الله له بالهجرة. وبالفعل في يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت لم يأتي فيه، فقال له، قال إن أذني بهجرة، قال صحبة يا رسول الله، فاتفقا، فبالفعل يعني هاجروا. وفي 3 أيام الأولى كان في غار ثور، وكان كلفوا عبد الله بن أبي بكر ذكيا، وكان شابا، وكان يعني في النهار موجود في قريش ويسمع الأخبار، وفي الليل يذهب يخبرهم. و حاول حينما علموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة معروفة، فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجلس علي رضي الله عنه في البيت في بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كان فكرتهم أنهم كما هو معلوم أنهم يعني انتدبوا شابا من كل قبيلة من أجل أن يضيع دمه في القبائل، لكن الله عز وجل ضرب على آذانهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني وقوف عند الباب، فلا زالوا واقفين. فجاء رجل قال ماذا تريدون؟ قال نريد من في البيت. قال خرج، فاقتحموا البيت فوجدوا علي رضي الله عنه. وعلى كل حال في قصة معروفة، وأيضا أخذ ابن وريقط ليدلهم على طريق المدينة، وكذلك أيضا حينما جاءه دحية أبو دحية الكلبي، وأيضا قال وكيف بك إذا، ويعني أراد أن يوشك أن يبلغهم طبعا في الطريق، فقال كيف إذا مسك الله سوارين من سوار كسرى، الرسول يقول ذلك والمستضعف ومهاجر ومشرد بصحة التعبير، ومع هذا يقول كيف بك إذا لبست سوارين من سوار كسرى. في 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 شيء عجيب وقصص عجيبة، كما يقول السيرة يعني فيها من الفقه وفيها من الدقائق، وفيها أيضا مما كذلك حتى يلين القلوب ويثبت الإيمان. فأمر بالهجرة إلى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله عليه. إن شاء الله أسبوع القادم ننهي الكتاب كله والرسالة كلها بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وشكر الله لكم هذا الإيضاح والبيان. ونستأذنكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول: ما هي كتب السيرة التي تنصحون بقراءتها حفظكم الله، وكذلك الأشرطة السماعية؟
كتب كثيرة جدا الحقيقة، وفي مطولات، لكن مختصر الشيخ جميل جدا، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، مختصر جميل جدا يعني مفيد، وأيضا ابنه عبد الله كذلك مختصر جميل. طبعا زاد المعاد كتاب شبه فقه السيرة، وهو جيد، لكنه قد يكون لي يعني لا يحكي السيرة بشكل مرتب يعني منتظم كأحداث سيرة يعني. فيه مختصر سيرة هشام لهارون، عبد السلام هارون، جيد يعني، مختصر جيد ممكن أن يفيد. وهناك مختصرات كثيرة حقيقة، مختصرات كثيرة تفيد في هذا الموضوع، لا تكاد تقع تحت حصر. أما المطولات فهي كثيرة، مجلدات يعني.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بني تميم في 3 مواضع، ومنها حينما قال: هذه صدقات قومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يعني أنهم قومه بإحياء سنته في آخر الزمان، أم ماذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أنهم قومهم من عرب، نحن من قوم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الدائرة الأوسع عرب، فالعرب هو النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، فالعرب قومه، كما أن قريشا قومه، وكذلك بنو هاشم قومه، فإذا القضية يعني دوائر، فهم قومهم حيث أنهم عرب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أمر بضائقة مالية، وأتصدق ببعض مالي لابتغاء الأجر من الله، وكذلك كي يوسع الله علي، كما قال تعالى: فهو يخلفه، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا شك أنه يعني حسن ظنك بربك أحسن الله إليك، وهذا شرح من حسن العقيدة، حسن ظن بالله عز وجل. لكن أيضا يعني كما أشرنا في أكثر من مرة، أن إنفاقك على نفسك وأهلك صدقة من أعظم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم: أي أفضل دينار؟ أفضل دينار ما أنفقته على نفسك أجر يعني، وأفضل ثم ما أنفقت على أهلك. فحسن ظنك بربك جيد، وصدقتك طيبة، لكن ينبغي أن تعلم أيضا كذلك أن ديننا ولله الحمد أن إنفاقك على أهلك مأجور فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تضعه في امرأتك، حتى ما تضع في أفواه أولادك وصغارك، وأنت مأجور عليه، فالأجر إن شاء الله مع الاحتساب، حتى ما تأكله وما تلبسه وما تعطيه أهلك أنت مأجور عليه. ولكن ومع هذا لا أمنعك أن لا تتصدق، لكن أحب أن أطمئنك أن إنفاقك على بيتك وأهل بيتك أنه مأجور.
أثابكم الله. هذا سائل من الجزائر يقول: عند دفن الميت الحفر يتم بطريقة الشق، ثم بعد وضع الميت توضع لبنات لإغلاق الفتحة، وعند تسوية القبر يرتفع عن الأرض كثيرا، فما حكم ارتفاع القبر عن الأرض؟
أولا اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق على كل حال، لكن من دفن شقا لا يقال أنه يعني يغير على كل حال. والرفع ينبغي أن يرفع، لكن لا يزاد على ذراع، لا ينبغي أن يزاد في رفع التسنيم، يسنم على حتى يعرف أنه قبر، ولا ما أن يوضع أيضا على أحد طرفيه وعلى أطرافه علامة تدل على أنه قبر حتى يعرف، وحتى لا يهان، وحتى أيضا لا يعني، لأنه أيضا صاحبه أحق به، صاحب الميت في مكانه وأحق بمكانه، فينبغي، لكن لا ينبغي أن يرفع زيادة عن ذراع، لا ينبغي.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا دخل الشخص في الصلاة وعندما انتهت الصلاة لا يعلم كم صلى فيها، فماذا يفعل؟
إذا كان مأموما فإن شاء الله صلاته صحيحة على كل حال، إذا كان مأموما ولم يعني ولم يكن مسبوقا، ولكن على كل حال كما قيل ليس له من صلاته إلا ما عقل من حيث الأجر، لكنه في الظاهر لا يقال بإعادة الصلاة. أما إذا كان يصلي نفسه وحده فلا بد أن يعني يغلب على ظنه أنه أتى بالركعات كاملة، إن كانت مغرب تكون ثلاث، وإذا كانت فجر تكون اثنتين، وإذا كانت رباعية تكون أربع ركعات. فينبغي لابد أن يتأكد أنه أتى بالركعات المطلوبة بركوعاتها وسجداتها، وأن يكون يعني على درجة اليقين أو غلبة الظن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: إذا بال الطفل أكرمكم الله على سجادة وجف البول، فهل تجوز الصلاة على السجادة أم إذا بال الطفل الصغير على السجادة وجف البول فهل يجوز الصلاة على السجادة أم يجب غسلها؟
لا، لابد من غسلها. النجاسة لابد من غسلها، وأن يذهب عينها أو بحيث تطهر، لابد أن تطهر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم النظر إلى الخادمة في البيت؟
لا يجوز النظر، بمعنى تعمد النظر بشهوة. أما النظر الطارئ أو النظر لغير الشهوة، ومع أنه ينبغي أيضا تلتزم بالحجاب الشرعي، لكن النظر غير المأذون فيه، يعني النظر للشهوة أو حتى كما قال لك الأولى وسلك الثانية، فهذا لا يجوز، ولا يجوز تعمد النظر الممنوع. أما النظر الذي ليس للشهوة أو نظر يعني بطبيعة المخالطة المسموح بها، طبعا حتى في المرافق في السوق أو شيء، الإنسان يعني طبيعة أن أحيانا وهو يتحدث طبيعة أن يضع تلتقي العين على العين إلى أخيه، لكن إذا كان ليس يعني لشهوة ولا لريبة فأرجو لا حرج. أما أن يتعمد الريبة أو لشهوة هذا لا يجوز، ولابد والأصل هو غض البصر من الرجال والنساء، لأن الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات يغضون.
أثابكم الله. يقول السائل: نرجو الإيضاح، هل الإسراء كان من عند الكعبة إلى المسجد الأقصى أو هو من داخل الحرم في مكة؟
الذي يبدو الله أنه من بيت أم هانئ، أسري به من بيت أم هانئ، ومن الليل في الليل، وعاد كما قلنا في الغسق، عاد من الغسق يعني قبل طلوع الشمس. والله عز وجل قال: من المسجد الحرام، وإن كان المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام مقصود الحرم كله يعني.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: إذا بنيت العبادة على الرياء إذا بنيت العبادة على الرياء فهل صاحبها يعتبر مشركا أصغر أو أكبر؟
لا، على كل حال الرياء محبط للعمل، يعني بمعنى محبط لما قارنه، و يعني لا يعني مثلا لو فرض أنك تقرأ قرآن من سورة البقرة مثلا، بدأت في أولها وقرأت، ليس عندك، لم يرد عليك خاطر الرياء، ولكن وأنت تقرأ مر أحد يعني إما من شيخك مثلا، مر شيخك أو مر أبوك أو مر يعني أحد أو صديقك، وفعلا حسنت القراءة من أجله وتهدأت وأظهرت نوعا من الخشوع ونوع من التدبر أو ترديد الآيات يعني. فالجزء الأول الذي لم هذا إن شاء الله أنه صحيح يعني. فالرياء يحبط ما قارنه من ألا، فالجزء هذا الذي دخله الرياء هو الذي أجره طبعا يعني. والرياء هو من الشرك، الرياء شرك، لكنه مثل هذا لا 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 ليس شركا مخرجا من الملة. وإلا الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لكنه لا يقاطع بأنه شرك مخرج من الملة.
ثابكم الله. يقول السائل: المعتمر إذا نزع إحرامه قبل أن يحلق رأسه فماذا عليه؟
وعلى كل حال مخطئ إذا كان جاهل، أرجو طبعا لا ليس عليه من حيث الإثم، أما إذا كان يعلم الحكم متعمد فعليه يعني الفدية لبس المخيط، عليه فدية لبس المخيط، وهي إطعام. طبعا هو خلعها بمعنى لبس، خلع الإحرام ولبس المخيط. أما إذا كان خلع الإحرام ولم يلبس المخيط ما عليه شيء. أما إذا كان لبس بمعنى من لين يفترض خلع الإزار وأبقى لا خلع الرداء وأبقى الإزار، ما عليه شيء. أما إذا كان خلعه ولبس المخيط قبل أن يحلق فعليه فدية لبس المخيط، وهي إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة، فهو مخير بين واحدة من هذه الأمور الثلاثة.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن جبريل فغطني؟
غطني بمعنى يعني ضغط، وبحيث أنه يعني نوع من الضغط أو نوع من يعني الضغط تقريبا، بمعنى يعني بحيث أنه يعني، ولهذا قال غطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضغط عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل من الجزائر: إذا قرأت الفاتحة مع الإمام فقد لا أخشع معه، وهذا يخالف قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
له صحيح، قال الله عز وجل لا شك حق وإذا قرأ القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بي، قال لا صلاة لمن لم يقرأ لوحة الكتاب. فمن هنا الجمع بينهم أنك تقرأ الفاتحة إن شاء الله ثم تنصت إلى إمامك، فتقرأ الفاتحة ثم تنصت إلى إمامك إن شاء الله.
صلى الله عليكم. صلى الله عليه وسلم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. والبراءة منها وأهلها.
تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها.
قال الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها. تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأصل الأول هو معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصول الثلاثة التي عقد المصنف رحمه الله لها هذه الرسالة. فالأصل الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أحب أن ننبه إلى أمر إلى حد ما لم أرى من الشراح من نبه إليه، أولا كما قلنا في أول حديث عن هذه الرسالة المباركة، وأنها وضعها الشيخ رحمه الله للمبتدئين، بل وضعها لعموم الناس، ولهذا قدمها بأسلوب سهل جدا، بل حتى في بعضها على صيغة السؤال والجواب. إذا قيل لك من ربك وما أدلك بما عرفت ربك وآياته وما هي آياته إلى آخر، بأسلوب سهل جدا. ولهذا كان العلماء في السابق يقرؤونها العامة في المساجد حاضرة وبادية، وكان هذا أمر مهما ويعطي ثقافة شرعية صحيحة مبسطة مؤصلة. حينما تنظر في هذا المنهج للشيخ رحمه الله، وهذا هو الذي أريد أن يعني يتم صبره والنظر فيه وإدراك فقه الشيخ رحمه الله في الدعوة. الشيخ كما تعلمون لا شك أنه اهتم بالتوحيد جدا، وكتب الله على يديه في هذا خيرا كثيرا جدا، وصححت عقائد واستقامت شريعة ولله الحمد، ليس في بلد الشيخ وما حوله، وإنما كتب الله له القبول في الآفاق كلها. الأمر الذي كان حقيقة يعني أنا ألحظ أنه كان ينبغي أن يأخذ مزيد عناية أخذ من منهج الشيخ نفسه. فالشيخ حينما جعل الأصول ثلاثة: معرفة الله، معرفة الإسلام، ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يقتصر على سواء الكلام على شهادتين أشهد أن محمد رسول الله، ويتكلم فيها بما يفتح الله، وأن يقول طاعته فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، واجتنب عنه، وهذه لا شك أصول الدين، أصول شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وجنب، وأن لا يعبد أربع، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. لا شك أن هذه هي أصول الشهادة، وهذا هو فعلا حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وكذلك بإمكانه أيضا حينما جاء الحديث عن الإيمان بالرسل أو الأركان الإيمان الستة والرسل أن يتكلم، لكن الشيخ عقد ثلاث أصول: معرفة الله، ومعرفة الدين الإسلام الأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تكلم عن معرفة النبي، لاحظوا أنه رسالة للعامة، ورسالة للمبتدئين، ورسالة الناس في أول ما يعرفون أصول الدين، فحينما تكلم عن محمد رسول الله في الأصل الثالث تكلم عن اسمه ونسبه وسيرته، وبشكل مختصر جميل جدا وسهل ومبسط، وأتى من ولادته إلى موته سيرة. طبعا هذا متن صغير. ثم ألف الشيخ مختصر السيرة، مختصر كبير. ثم جاء ابنه عبد الله وأيضا ألف في السيرة. الوهابية كما يقولون، كما يزعمون، يتهمون بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مقصرون في حق محمد صلى الله عليه وسلم. أي تقصير؟ والإمام رحمه الله في أول رسالة وأرسل للناس جعل هذا جعل الرسالة ثلاث أثلاث: ثلث معرفة الله، وثلث لمعرفة دين الإسلام بالأدلة، وثلث لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك السيرة. ثم ألف مختصر السيرة، واختصر زاد المعاد. وابنه عبد الله، أنا كان بودي لو أن أيضا أئمة الدعوة وجعلوا أيضا مزيدا من العناية في السيرة في تاريخ المسيرة، لو أنه أيضا كان في المنهج عناية كبيرة في السيرة في مخاطبة الناس وفي التأليف. لا ما ألف الحقيقة في السيرة إلا في من أئمة الدعوة رحمهم الله، وقد بذلوا جهودا كبيرة مشكورة جدا، ونافحوا وبسطوا وردوا على المخالف وأصلوا ولله الحمد. لكن هذا الجزء تأليف السيرة ألف الشيخ وألف الشيخ عبد الله ابن محمد. لو كان هذا يعني منهج و تعاطاه المشايخ وتلقاه التلاميذ عن المشايخ لكان الأمر يعني أكثر وضوحا وأكثر بسطا وأكثر، بل حتى يمكن أيضا يعني يرفع عن الدعوة نوعا من فعل بعض الشبهة المثارة، بل حتى قد يكون أيضا حتى يرطب حقيقة السيرة، يعني فيها ترطيب للمسيرة وفيها يعني مزيد فقه في الدين، مزيد فقه في التوحيد، وفقه في الفقه، وفقه في الأخلاق، وفقه بشكل دقيق جدا. ولهذا الشيخ ألف هذا الجزء الجميل مختصر جدا للسيرة، وسوف نأتي عليه إن شاء الله بما يوضح. والشروح أيضا ما يعني شروح كل من شرحه وشرحه رحمه الله الأحياء الأموات وحفظ الله الأحياء، شروحا جميلة وعناية متكاملة. وأيضا واختصر زاد المعاد، واختصرنا زاد المعاد أيضا في هدي خير العباد وتمشي مع السيرة، فيها فقه جميل ودقيق وعميق وتحقيق أيضا. والشيخ اختصرها أيضا من أجل يعني ينبغي أن يكون مزيد عناية بالسيرة على النحو الذي طرقه الشيخ. بل الحقيقة لما نعطي شوي أبسط على شيء، عموما في تاريخ الإسلام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته، وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده في تطبيقاتهم للدين، هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 30 أو تكون خلافة 30 أو الخلافة 30 ثم ملكا عاضا أو عضوضا. التطبيق أو عدم انفصال، اسمحوا لي، عدم انفصال النظرية عن التطبيق يتجلى، وإن كان الحمد لله المسلمون كل مسلمون على طول التاريخ ومطبقوا الإسلام، ليس تشكيكا في المسلمين، لكن التطبيق الكامل على وجهه وامتزاج الفقه والحديث والتوحيد والأخلاق والحياة المسلم، الامتزاج التام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة. ولهذا أنا أقول يعني خاصة الكلام هذا لطلبة العلم والمهتمين باللهجك بشأن الفقه والواقع وتطبيقه على الواقع، ينبغي دائما عند أي أمر أن مباشرة نرجع إلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين. حينما نقول ذلك لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحينما قال سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته حفظا عجيبا ودقيقا، سواء في الكتاب عز وجل أو في السنة. طبعا كما تعلمون الله عز وجل يعني فتح على المسلمين في حفظ السنة، لا يوجد في تاريخ الأمم كلها من نهج ومنهج حفظ ديننا، وهو كما قال العلماء السند، ففتح الله عليهم وألهمهم أن يعتنوا بالسند وأن يعتنوا برواية ودراية، ليس فقط السند وحده. ولهذا دون ديننا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وخلفائه تدوينا دقيقا جدا، لا يكادون يتركون شاذة ولا فادة إلا دونوها، فحفظ. فمن هنا لزمنا التأسي، لأن الله عز وجل حينما أمرنا بالتأسي هيأ من يحفظ السيرة مدونة مدققة في ألفاظها، في فقهها، في روايتها، في درايتها. يعني ولهذا يعني حينما خاصة طلبة العلم حينما تنظرون حديث القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم شيء عجيب، يعني لا شك القرآن طبعا فيه مواعظ، فيه زواجر، فيه قصص، فيه الأخلة، وأيضا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، في أهله، في بيته، في مشاعره، في غزواته، حديث القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب حديث أسوة، إن كان في غزوة أحد، إن كان في غزوة بدر، إن كان مع زوجاته، في سورة التحريم، إن كان في سورة الأحزاب، إن كان في شيء عجيب، إن كان في سورة المحمد، في القتال إلى آخره، إن كان في سورة الفتح. والله يا أخواني في سورة الفتح يعني العلماء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما لم يعرف فجعل من ذلك فتحا قريبا، هو شيء يعني فيها مشاعر المسلمين وشعائرهم وكيف كانوا وأحاس حتى يكاد يكون سجل أنفاسهم ومشاعرهم في الحديبية، مشاعرهم في مكة، مشاعرهم في مشاعر الكفار أيضا، وهو الذي كف أيديهم عنكم من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله معهم البصير، هم الذين كفروا وصدوا. شيء لو تقرؤون تقرؤ تفسير العلماء فيها دقائق، أو حتى سورة آل عمران في الكلام عن غزوة بدر وغزوة أحد أو كذا، وسورة الأنفال يعني، وسورة التوبة في فضائح المنافقين وفضائح المخلفين وفضائح دقائق، كل سيرة في كيف تعالج المواقف بما يصلح لكل زمان ومكان. فالعناية بالسيرة والعناية بفترة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة على هذا النحو تعطي الإسلام حيا غضا طريا، لو رأيتم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع زوجاته ومع الأطفال، لاحظ الفرق في التطبيق كثير كثير جدا. الناس دخل فيهم عاداتهم، دخل فيهم أشياء، لا أقول أن عاداتهم محرمة ولا، لكن لا، عاداتنا أحيانا بعيدة عن رقة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى عمر استغرب كيف، طبعا يعني كما قال ابن حجر رحمه الله، القريش شديدين على النساء، الأنصار كانوا رقيقين على النساء، فلما رسول انتقل إلى 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 المدينة رق مع رقة الأنصار، فاستغرب عمر كيف الرسول يتعامل، كيف حفصة تتكلم عن رسول الله، لأن فعلا كان القريش أشد على النساء. فالرسول قال لا، المقصود أنه انظر فقه السيرة لأنه محفوظ، أمر النساء، أمر الرجال، أمر الحيوان، أمر البشر، في اليقظة، في النوم، في السير، في الحضرة، في السفر، في الصحة، في المرض، كان في حاجة أهله، كان يخصفون عليه إلى آخره. يعني قصص محفوظ بطبيعة النفس البشرية، بردود الأفعال، بالمواقف، وحتى القرآن رصدها رصد دقيق. فالشيخ رحمه الله كان له عناية، مقصودي أن الشيخ له عناية بالسيرة، كان ينبغي أن يستمر هذه العناية بحيث أنها تكون فعلا مرافقة. الشيخ لاحظوا هنا كما سبقناه يعني شيء عجيب في اختصاره اللطيف، وثم في كما قلت في اختصاره زاد المعاد، ثم في تأليفه مختصر السيرة، وأيضا إدراك عبد الله بن محمد أيضا لهذا فألف السيرة. فكان ينبغي أن يمتد هذا بحيث تكون السيرة يعني متداولة بشكل، بحيث ندرك المقصود أن ندرك فقهها وندرك التوحيد من خلال السيرة. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة، وإن كنت أنا هذا متابع هذا من ليس وليد المطالعة هذه، لكن هذه أيضا من يعني تحضرني من فترة. فقال رحمه الله الأصل الثالث، فالأصلان الأولان هما معرفة الله، ثم معرفة دين الإسلام الأدلة، ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لاحظوا أن الشيخ مستحضر يقول معرفة نبيكم، بمعنى أنه يريد أن نكون فعلا قريبين، يعني أن نكون قريبين من السيرة، قريبين من المعاني نبيكم. ولا شك حينما يضاف لنا شيء آخر يعني، ولهذا حتى الله سبحانه وتعالى عز اسمه وعز شأنه حينما يخاطب محمد أيضا يخاطبه بضمير مخاطب، إنك على خلق عظيم، كثير مخاطب بضمير مخاطب، ربك ربك فكبر، ما ودعك ربك، كل كثير منها بضمير مخاطب، نوع من القرب، القرب العجيب والقرب العناية. فاصبر لحكم فإنك بأعيننا، ما هذا القرب، فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالحديث أو المخاطب بضمير المخاطب يشير القرب الكبير. فالشيخ من فقه رحمه الله وهو يخاطب الناس الذين يعني افترضوا أن هذه أول مرة يسمعها مثلا إنسان سواء في البادية أو في الحاضرة، معرفة نبيكم، حينما تشعر أن هذا نبينا يكون لك انفتاح. يكفر الشيخ من فقهه رحمه الله أنه استعمل ضمير المخاطب فقال نبيكم، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة السيرة الحقيقة يا إخواني، لا شك الحمد المسلمون عموما اعتنوا بالسيرة، المسلمون اعتنوا بالسيرة عينها كبيرة على أصعدة كافة، اعتنوا فيها في كتب الحديث، كلهم يكتبون في سواء بعموم أخبار الأنبياء أو أخبار السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونها المغازي، يعني تسمى بالمغازي، تسمى بالأنبياء، تسمى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لها أشكال الخصائص. فهم اعتنوا والسيرة أحيانا يسمونها سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، سموها السيرة، سموها المغازي، سموها الخصائص، بعناية دقيقة جدا، وأحيانا عموم التاريخ. فالعلماء يعني حفظوا السيرة وألفوا فيها واعتنوا بها عناية دقيقة جدا، وهناك كتب أيضا متميزة فيها سواء سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام أو المغازي أو ويكات ابن إسحاق سمى المغازي أيضا وغيرها والسيرة الحلبية مشهورة جدا. ويأتي أيضا كتاب الشيخ ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم الحافظ ابن القيم في زاد المعاد في فقه السيرة يعني متميز جدا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبنى تقريبا على 4 أو 5 أصول: معرفته في اسمه وفي نسبه وفي حياته قبل البعثة وحياته بعد البعثة وفي رسالته، يعني الغاية من رسالته والغاية من رسالته، هذه تقريبا هي تقريبا أصول السيرة: اسمه ونسبه وحياته قبل البعثة وبعد البعثة ورسالته والغاية من رسالته. وكل ذلك أشياء شرعية، كل هذه الكلمات المعدودة في هذا الكتاب الصغير، الرسالة اللي لا تتجاوز 10 صفحات أو حتى لو ضغط ظهره يمكن ولا 5 صفحات، أتى بكل هذا. فحيقول اسمه ونسبه، لا فعلا لابد أن نعرف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسمه عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل يعني ذكر اسمه 4 مرات في, 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 في القرآن: محمد، سماه محمدا، وما محمد إلا رسول الله وخاتم الرسل، آمن بما أنزل على محمد، وساعد على كل حال. ففي ورد تقريبا 4 مرات اسم لفظ محمد، اسم محمد باسمه صلى الله عليه وسلم. فقال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. طبعا أبوه عبد الله توفي وهو حمله في بطن أمه، وعبد الله أيضا سمى الذبيح وإسماعيل الذبيح، فهما ذبيحان، لأنه يعني أراد يذبحه ولكنه لا زال يفدي حتى 100 من الإبل، ثم ذبحها ثم فداه بها. أبوه عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب طبعا ليس هذا اسمه، اسمه شيبة المطلب، هو عمه، ولكنه حينما أتى به من أخواله بني نجار كان أسمر، كان لونه أسمر فظنه عبد له فقالوا عبد المطلب، ولا هو عمه وليس المطلب عمه، وليس يعني وليس رقيقا للمطلب، نقول اسمه شيبة، ويسمى أيضا شيبة الحمد أو شيبة الجود، كان كريما جدا. وتعرفون طبعا كان له مقامه في قريش، بل كان هو سيد قريش في حياته، كان هو سيد قريش، وهو الذي في وقته جاء الحادث الفيل، وهو الذي قال: أنا رب الإبل ولي البيت رب يحميه. وأيضا عبد المطلب كفل النبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة ثم توفي، ثم كفله عمه أبو طالب. فهو محمد، وهذا اسمه محمد كما قلنا، وله أسماء كثيرة، ومن الثابت منها أحمد والحاشر ونبي الرحمة والملحمة إلى آخره، وبعضهم وصلها إلى 99 اسما، كان البشير النذير السراج المنير إلى آخره. على كل حال، لكن الأسماء هي محمد وأحمد، هذه أيضا جاء في القرآن اسمه أحمد، ومبشر برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد. وطبعا سمي محمد لكثرة خصامه الحميدة، وقيل إنه لم يسمى به أحد قبله، ولكن ليبدو أنه سمي، أنه العرب سموا أسماء محدودة باسم محمد قبله 3 أو 4 أسماء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم قالوا إن اسمه عمرو مقيل على ذلك، وسمي هاشم لأنه يشم الثريد للضيوف وكان كريما جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ولد أنه خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، فنسبه أشرف الأنساب، وقبيلته أشرف القبائل، قبيلته قريش، قريش أشرف القبائل العربية، وبنو هاشم هم أشرف أفخاذ أو بطون قريش. ابن عبد المطلب ابن هاشم، ثم قال الشيخ وهاشم من قريش، وقريش هو لقب، ولقب إن اسمه النضر، وإليه جماع قريش بمعنى انتسبت إليه، وهاشم أيضا هو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تقريبا هذا النسل ثابت، هذا إلى عدنان ثابت، ما بعده لا يعني. ثم لا شك أنه طبعا عدنان نرجع إلى إسماعيل، إلى إسماعيل ابن إبراهيم. والعرب يقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، وأيضا عرب بائدة وعرب غير بائدة. فالبائدة طبعا قال ثمود وعاد إلى آخره، وغير البائدة قال إنهم أيضا المستعربة وعاربة، والعاربة هم قحطان والمستعربة هم إسماعيل، باعتبار أنهم لم يكن إسماعيل هو الذي صاهر العرب فأصبح عربيا، والقحطان عرب عاربة يعني أقحاح. فهذا هو النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خيار من خيار كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذن العرب يرجعون إلى إسماعيل، وبنو إسرائيل يرجعون إلى إسحاق، فإسحاق ابن إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم، والذبيحة الصحيح هو إسماعيل. وهناك قول لكن ضعيف جدا، بل يكاد يكون يعني غير يعني ثابت، أن عند بعض يعني العلماء يقول الذبيح إسحاق، وأظن ابن جرير ممن يرجح هذا الرأي، لكن هذا رأي مرجوح تماما، بل رده ابن القيم ردا يعني ظاهرا. والرسول صلى الله عليه وسلم ابن ذبيحين إسماعيل وعبد الله كما ذكرنا قبل قليل، وإبراهيم الخليل هو لا شك بعده الأنبياء من بعده كلهم من ذريتي، الأنبياء بعده كلهم من ذريتي، أنبياء بني إسرائيل بما في موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وزكريا ويحيى إلى آخره، فكل هؤلاء من ذريتي إبراهيم عليه السلام. قال وله من عمري 63 سنة. كما قلت لكم يعني اختصار في السيرة من الشيخ عجيب، فيعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. الحكمة حقيقة من يعني من طبعا ولادته عليه الصلاة والسلام كان يوم في 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 ولد في ربيع الأول يوم الاثنين في عام الفيل في 12 ربيع الأول، على خلاف 12 والتاسع، ولكن أكثر المؤرخين على أنه 12 من ربيع الأول من عام الفيل. وأيضا في يوم الاثنين بعث، وفي يوم الاثنين عرج به إلى السماء، ويوم الاثنين هاجر، فهذه كلها يعني، وفيه توفي أيضا عليه الصلاة والسلام، ولد يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وعرج به يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. ونشك أن هذا يعني فيه يعني، ولهذا كان يصوم الاثنين قال لأنه ذلك اليوم الذي ولدت فيه، وفيه عرج به أيضا إلى السماء، وقال ذلك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. وحينما ولد أيضا ظهرت علائم لميلاده، وتزت أيضا إيوان ك كسرى، وظهر إضاءة أعناق الإبل ببصرى في الشام، وظهرت أمه أيضا بعض علامات كذلك أيضا. وفي معجزات وإرهاصات، لكنه لم طبعا يتبينوها إلا طبعا فيما بعد، لكنها محفوظة. ولهذا تعرف حينما أول ما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخذته خديجة إلى ابن عمه ورقة، قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. وسوف يأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة، يعني إنسان يعيش مع قومه، ليس فيه أي، لم يظهر فيه أي يعني تميز، بمعنى تميز من حيث أنها تطلعات. وهذا من الحكمة، أنه لم يكن له أي تطلعات، أو يعني يخطط لنفسه إن صح التعبير، بحيث أنه يعني يريد يروم ملكا أو يروم زعامة، أو تخطيط بحيث أنه له يعني يظهر منه تطلعات رئاسية. أبدا، إنسان يعني خامل الذكر بتعبير العلماء. تعرفون الإمام النووي في 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 رياض الصالحين قال باب فضل الخاملين. المراد بالخمول ليس الخمول عدم علو الهمة، لا، الخمول بمعنى عدم التطلع لأمور دنيوية أو رئاسات، وإنما مشغول بما يرى أنه فعلا يهمه. فيمكن ترجعون إليها في رياض الصالحين بهذه الترجمة. هذا كما وصف الله عز وجل المؤمنات بأنهن غافلات. ما معنى غافلات؟ ليس غافلات عن مغفلات، غافلات يعني فيهن من النقاء وفيهن من الصفاء ما لا يخطر على بالهن الفاحشة أو أي مسلك سيء. فليس غبيا، وليس مغفلا، وليس لا يعرف ما يدور، لا، إنما من صفائه وشفافيته هذه الغفلة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالغفلة بمعنى الصفاء والنقاء وعدم طرو الشيء الشنيع أو الشيء السيء على بال من أولا لصفائه ولنقائه، لكن ليس غبيا، يفهم ويعرف، لكنه فما. ولهذا يعني كان التشديد على الذين يحبون أن تشاع الفاحشة. إشاعة الفاحشة تجعل الناس الغافلين، بمعنى أن الأصفياء الأنقياء الأتقياء يشوش عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 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 40 الأولى لم يكن له أي تطلع دنيوي، وإن كان شريفا أمينا معروف بأمانته، معروف بنقائه، حتى لم يشرب خمرا، ولم يدخل معه في أوثانه، ولم يعبد صنما، كان عنده شفافية، عنده يعني، لكن له يعني لما سوف يهيئه الله له، لكنه غير يظهر، بمعنى لم يظهر. رجل يسمونه الأمين، يتصور إنسان فعلا يعني في وضع الله فيه، ألقى في روعه أنه لا يعبد الأصنام، أنه لا يسب خمور، لا يدخل المجالس الرجسة هذه، ليس لأنه يكون حرام وحلال، لا، إنما صفاء، صفاء ونقاء وشرف داخلي. هذه هي 40. فقال الشيخ رحمه الله: منها 40 قبل النبوة. تزوج بخديجة طبعا وعمره 25، وعمره 25 سنة، وعمره 40 سنة رضي الله عنها. تصوروا فارق السن الكبير لحكمة أراد الله عز وجل. وأيضا اشتغل بالتجارة لخديجة، واشتغل برعي الغنم. كل هذه أمور يعني ممارسات بشرية، لكنها لها ما وراءها بالتجارة وبالرعي. و23 نبيا رسولا، من 40 إلى 63، 13 في مكة، و10 سنوات في
المدينة. حقيقة يعني إعجاز أن في 23 سنة يكون هذا الإنجاز، على الرغم من 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 حكمة الله عز وجل. الرب لاقى ما لاقى صلى الله عليه وسلم، لاقى من العنات ومن الصدود ومن التكذيب ومن الاتهامات، ولاقى أتباعه ولا سيما في مكة، من وكان أول أتباعه مستضعفون، وكان أول أتباعه من المستضعفين ومن الفقراء، ومن لم يكونوا من سادة القوم ولا معيتهم ما عدا بعض الذي صفاهم الله كأبي بكر وعثمان وبعض سعد بن أبي وقاص، أما البقية كلهم كعمار وبلال رضي الله عنهم أجمعين. فلاقى ما لاقى، وحينما تنظر هذا الكفاح في 13 سنة في مكة، يعني طبيعة المهمة النبوية في مكة للتوحيد ليس فيها أي تشريعات، مجرد نوع من الأخذ والعطاء والأخذ والجلب والممانعة والمقاومة إلى آخره، وكلها قولوا لا إله إلا الله عبد الله ما لكم أهل غيره 13 سنة. ثم لما هاجر وكان له المقر والمستقر بدأت التشريعات، وعشر سنوات ترسخ الدين على ما سوف نسير بأصوله بفروعه بأحكامه، ودخل أغلب الجزيرة في دين الله عز وجل، أسلموا جميعا في غضون 23 سنة. ثم الآية في الخلافة بعد ذلك الراشدة، أبي بكر رسخ الحكم، ثم عمر وعثمان وعلي وسعوا إلى وصلوا إلى في 25 سنة، يعني بعد 13 سنة 12 سنة أخرى وصل إلى جدار الصين وإلى المحيط الأطلسي. شكل يعني ما يعني آية من آيات الله عز وجل. فقال رحمه الله و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ، يعني أول ما نزل عليه إقرأ. طبعا إقرأ ليس فيها أمر بالتبليغ، إنما نبئ نبوة. وتعرفون قصة أول ما تنزل الوحي، كان النبي حبب له الخلاء والخلوة، وكان يتحنث في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد، ثم تنزل عليه الملك جبريل عليه السلام، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه، قال فغطني حتى بلغ من الجهد، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. طبعا ما أنا بقارئ ليس امتناعا، لا، يقول أنا لست، أنا أمي لست أقرأ، ليس ما أنا بقارئ يعني لا أنا أرفض، لا، أنا لا أحسن القراءة، ما أنا بقارئ يعني أنا لا أحسن القراءة، ليس ما أنا بقارئ يعني أنا أرفض أو أمتنع، لا، إنما أنا ما أنا بقارئ يعني أنا لست بقارئ لا أحسن القراءة. فغطه مرتين وثلاثة ثم قال اقرأ باسم ربك، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى خديجة وهو يرتعد ويقول أيضا زملوني زملوني. ولا شك أنه كان حدث يعني ما وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وكيف تحمل، وكانت يعني من حكمة الله عز وجل، لا شك أن كان لخديجة رضي الله عنها هذا الموقف العظيم في 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 تأييد الدعوة وتسديدها والحفاظ عليها. فقالت والله لا، يعني حكمتها وعقلها يعني الكبير، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، عيب يعني لا يمكن، لأن ولا شك أن هذا يعني أول إشارة إلى حياته معه، إنك لا تسر الرحم وتقضي الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، يعني كل خصال كريمة وشريفة، هذه حياته، ما لا يمكن أن يمس أو أن يكون يعني يكون يعني أمر غلط، والله لا يخزيك الله أبدا، يعني كلام يعني قمة العقل. وهذا يشير إخواني يعني أيضا لا مانع أن أشير لكم في موضوع الحريم، المرأة يعني لها الحقيقة لها دور في الإشارة والاستشارة، دور كبير، وليس خاصة في 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 يعني في أمور معينة الأمور بيتية، لا، لكن النساء تختلف كما يختلف الرجال. لا ليس كل مرأة مستشار، لكن مهما كان لا تنتقص في استشارتها. أم سلمة كما تعرفون أشارت في قضايا كبيرة في الحديبية، في الحديبية. خديجة رضي الله عنها كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت، حتى لما توفيت حزنة جدا، لذا كانت يعني رد وكانت كبيرة وكانت يعني وكان يعني يركض إليها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، حتى كان يحبها، حتى كانت خديجة عائشة تغار منها حتى وهي بعد ما توفيت. فالمرأة لها دور حقيقة، يعني بمعنى أنها في أحب أن أقول في مع أنه الله هو أن ننتهي من الكتاب، بس عاد أنتم نستمر ولا نشرح كم باقي من جلسة؟ أسبوعين ولا سواجة بس؟ الشيخ ما بقول الأسبوع القادم ننهي ولا ما ننهي؟ والله أنا ما أدري عاد نستمر ولا نشرح بسرعة ولا معجبكم ولا الاستطرادات هذه؟
طيب.
الله ما أنسم؟
طيب
ما أدري والله سام؟ لا لا الأمر إليكم، لأنه مشكلة يعني أخشى أنه قد لا الوقت الباقي لا يكفي لإنهاء الرسالة الجميلة والعميقة الحقيقة. أيضا نترك الموضوع هذا لعله تأتي مناسبة تكلم عنه إن شاء الله. فإذا نبئ بيقرأ بمعنى أصبح نبيا لكن ليس رسولا، بمعنى والنبي من سبق أن تكلمنا عنها في أول الرسالة من 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 النبأ اللي هو الخبر أو من النبو اللي هو الشرف، ولا مانع من إرادة الأمرين، لا مانع من إرادة المعنيين وجمع المعنيين. فلنبي ونبي، وحتى قرئ بها النبيين والنبيين. فنبئ بإقرأ بمعنى أصبح نبيا، بمعنى جاءه الخبر والوحي تنزل عليه بيقرأ، لكنه لم يكلف بالتبليغ. ثم قال وأرسل بالمدثر. طبعا نبي بيقرأ الآيات الخمس الأولى، الآيات الخمس الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم، هذه هي التي نبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. والجزء الآخر من السورة نزل فيما بعد. وأرسل بالمدثر بمعنى كلف بالبلاغ. بعد فترة أشهر انقطع عنه الوحي ثم رجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينتظر الوحي، فنزل بعد فترة أشهر أرسل بالمدثر. وتعرفون طبعا القصة حينما نزل عليه يقرأ، طبعا خديجة أخذته لي ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا طبعا قد تنصر وقرأ في الكتاب، يعني في كتاب الكتب اليهودية في التوراة والإنجيل أو في الإنجيل، كان قد تنصر الإنجيل. فلما سمع قال يعني إن هذا هو القاموس، الناموس، والناموس هو الرجل يعني أول الشريف، ومراده طبعا جبريل، مراده هو الجبريل أو الناموس الرسول الشريف المأمون الذي يرسل، هذا الناموس. أو صاحب السر، الناموس هو صاحب السر يعني أو تقريبا الرجل الذي يرسل. حتى الكتاب يسمون جبريل الناموس بمعنى صاحب السر. فقال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال لئن بقيت لا أنصرنك، أو قال سيخرجها قوم، قال أو مخرجيهم، قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فقال وإن بقيت لأنصرنك، أو لا نصرا مؤزرا، أو كما قال، وقيل إنه مات مسلما. فأرسل بالمدثر، فنبئ بيقرأ وأرسل عن كله ببلاغ بالمدثر، وهو قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فأنذر. فقال له قم فأنذر، هذا هو الإرسال، قم فأنذر، أمر بالنذارة وبالبلاغ وبالقيام بمهمة الرسالة والبعثة. وأرسل المدثر. قال وبلده مكة، لاحظ تلخيص الشيخ للسيرة، تلخيص الشيخ رحمه الله السلام، بلده الذي ولد فيها والذي نشأ فيها هي مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتكريما، بلده مكة التي ولد فيها وبعث فيها أيضا وهاجر إلى المدينة، يعني ولد في مكة ودفن في المدينة، فكلا البلدتين له عليه الصلاة والسلام، وهاجر إلى المدينة بإذن ربه وبأمر ربه، والمدينة هي أيضا دار الهجرة ودار الأنصار، ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب مكة. قال بعثه الله بالنذار، لاحظ أيضا فقه السيرة عند الشيخ رحمه الله، قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. طبعا بالنذارة من الشرك، لأن الله قال قم فأنذر، بمعنى أن المهمة هي الأولى حينما تنظرون لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأولها النفي اللي هو نفي الشريك لا إله، فهي النذارة قم فأنذر، بمعنى أنه لا بد أولا، يعني لا ما يستقيم توحيد مع شرك، وممكن ما يستقيم أن تعبد الله وأنت مشرك به، لا بد أولا ألا تشرك ثم توحد، أو لا يستقيم التوحيد إلا بالسلامة من الشرك. ولهذا الشيخ كان فقيها جدا، قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك، لأنه قال قم فأنذر، وغالبا النذر الإنذار عن إيش؟ عن الممنوع، الإنذار تنذرهم عن، بمعنى أنهم وقعوا في ممنوع فتنذرهم العاقبة، تنذرهم سوء العاقبة لأنهم وقعوا في شيء ممنوع، فقال قم فأنذر. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأنه طبعا وفي عبارات يعني أحيانا يستخدمها الصوفية وهي صحيحة في معناها، لكن اللي هي يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل بمعنى تفضي أول ثم تحل، فأنت اصفي أول ابعد الشرك وبعد يجي بالتوحيد، لما يجتمع الشرك التوحيد، فأنت تقول لا إله أول شيء تنفي ثم تثبت، فالتخلية أولا ثم التحلية. فقال قم فأنذر، خلي أولا يخرجوا الشركيات ثم يحلوا محلها التوحيد والصفا وإفراد الله بالعبادة. بعث الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر، المدثر اللي هو المتدثر بلحافه، يعني المتزمل أو المتدثر المتغطي الملتحف بلحافه، وغالبا المدثر بشيء خارج الثياب، قد يتدثر ببطانية، قد يتدثر بلحاف، قد يكون نائم، قد يكون مستيقظ، لكنه شيء خارج الثياب، خارج الثياب العادية التي هي فقط مخصصة لتغطية البدن. يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالقيام وبالنذر، وسوف يشرحها الشيخ، وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذه الآيات الأولى التي نزلت بأمره بإرساله وبعثته لينذر قومه وليقوم بمهمة البلاغ والرسالة. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر، يعني فعلا إذا جمعت ربك فكبر مع قم فأنذر جمع الأمرين، بمعنى أنذر ثم كبر، وربك فكبر، وحتى ربك فكبر قدم المعمول، هذا يفيد الاختصاص، يفيد التخصيص، ربك فكبر، ولو قال فكبر ربك قد لا تفيد التخصيص أو لا تفيد الاختصاص، لكن لما قال ربك فكبر البلاغيون يقولون تقديم المعمول يدل على الاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لو قال نعبدك ونستعينك ليست تفيد كما تفيد إياك نعبد، لأن إياك حينما قدمها دل على الاختصاص وأنه لا يعبد الله ولا يستعان إلا به سبحانه وتعالى، هنا قال وربك فكبر، يعني لا يكبر إلا هو، لا يستحق التكبير أو اللي هو التعظيم إلا هو سبحانه وتعالى، أي يعظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر. يعني غريب أن تكون هذه الآيات الأولى في مجتمع قريش، في مجتمع العرب، في مجتمع الجاهلية، في مجتمع يعني حينما يسمعها أول ما تطرق السمع. تصور الناس يعني كما قال لنا كما في الآية أخرى لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، حينما قالوا يأتي بقرآن غير هذا وبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من دون إن أتبع إلا ما إني أخاف من عصية ربي، قل لو شاء الله ما تلوته ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، فلا تعقلون، أنا موجود 40 سنة عندكم، ما لا ادعيت ولا قلت ولا مهدت ولا خططت ولا استعنت بأحد لا بوجهة ولا بكبرة ولا بخارج البلاد ولا داخل البلاد، أنا هذا أنا لبثت فيكم. فحينما أول ما يقع الموقع وثيابك فطهر، كلام على الطهارة وكلام على وإن كان لا شك كما قال الشيخ المقصود طهر أعمالك من الشرك، لكن أيضا حينما تكون دعوات مثل هذه، العرب لا يعرفون هذه التوجيهات ولا يعرفون هذه إقامة مجتمع، إقامة مجتمع على قواعد وعلى مبادئ وعلى ترتيبات وعلى أسس وعلى انضباط وعلى ترتيب، يعني عجيب أن تكون هذه من أوائل ما تطرق سمع المسلم أو تطرق سمع المبلغ أو المنذر. وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام، أيضا هذه يعني طبعا كما تعرفون الدعوة في أولها كانت مجرد بلاغ، لم يؤمر بالمواجهة ولا يؤمر إنما منذ بس أنذر عشرك الأقربين وأنذر، وهنا في أول شيء والرجز فهجر، اترك الأصنام. يعني واضح أن هذه فعلا هي أوائل ما نزل، يعني أو حتى أوائل التوجيهات، لأنه حينما يكون وسط كل أصنام وكله يعني يعبد الأوثان بشكل عادي جدا، ممارسات عادية جدا، يمارس يعبد الأصنام حينما يأتي البلد ولا يذهب إلى الصنم ولا يعبد، يعبد يصول يأخذ يضع شيء ولا أشيء، حينما يأتي أول ما يأتي والرجز فهجر، أمر بهجر الأصنام، لها وقع كبير، وقع كبير على الناس، يعني وإن لم يستجيبوا سوف يتنبهوا، لماذا نتهجر الأصنام؟ طبعا يعني يكفي، يعني مثلا حينما نأتي مثلا إلى, 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 إلى حكمة تشجيع الخمر، أول ما قال تتخذ المسك سكرا ورزقا حسنا، لم يصف السكر اللي هو أنه حسد، إنما وصف الرزق، فيلفت النظر. يأتي بعدها يسألونك عن الخمر وتقول فيه ما إثم كبير ونفع الناس، لفت نظر، هذا في أثم فيها كذا في أضرار فيها، من غير أن يحرم هنا، وإن كان منع لكنه أتى قال والرجز فاجر. فلا شك أن من يسمعها من العقلاء ويسمعها من الذين فعلا متجردون والذين يسلمون من الهوى، إيش فيه الأصنام؟ لماذا تهجر؟ فيتنبهون يعني فعلا أين النفع وأين الضرر وأين كذا وأين العقول؟ فقال والرجز فهجر، وهجرها تركها وأهلها. لماذا وأهلها في الجر؟ لأنها معطوفة على الضمير، الضمير ها ترك مضاف والهاء مضاف إليه مجرور والواو حرف عط، وأهل معطوف على الضمير والمعطوف على المجرور مجرور. وتركها وأهلها، يعني وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والبراءة منها وأهلها أيضا، الأهلها معطوفة على إيش؟
أهلها الأولى.
لا لا يا شيخ،
منها
على من الضمير في من، معطوفة على الضمير في من، منها وأهلها، فأهلها معطوفة على الضمير في من، ومن وها والضمير مجرور بحرف الجر من، منها وأهلها، فأهلها معطوفة على الضمير المجرور والمعطوف على المجرور مجرور. تركوها وأهلها، أنا ما عندي نسخة أهلها، ما عندي أهلها في هذه، كان نسخة عند الشيخ، والبراء منها وأهلها. فإذا هذا هو الهجر. الشيخ
فسر الهجر في هجر الأصنام، لأن سيأتي معنى الهجر اللي هو الانتقال بلد الشرك، لكن هنا هجر الأصنام بمعنى تركها وترك أهلها والبراءة منها ومن أهلها. ثم قال إذن هذا هو أول متطلبات البعثة وهي النذارة إلى آخره. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، طبعا قبل أن يعرج به، يعني قبل الصلاة، قبل أن تشرع الصلاة 10 سنوات وهو ليس له إلا التوحيد، يدعو إلى التوحيد. سيأتي معنا الزكاة هل شرعت في مكة ولا لا، سنجي إلى هذا إن شاء الله، لكنه فعلا كان 10 سنوات كلها دعوة التوحيد، يذكر الأصنام ويبين يعني عدم نفعها وتحقيق التوحيد في 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 مكة وفي القبائل وفي المواسم، كل دعوته إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله في 10 سنوات. ولا شك أن هذا مهم جدا، وهذا يدل على أن المنهج الذي ينبغي فعلا هو التركيز على التوحيد والاهتمام به، وإن كان طبعا حينما نقول ذلك ليس يعني طبعا وخاصة، وهذا يكون في المسلمين وغير المسلمين، لكن حينما نقول في المسلمين ليس اتهامات للمسلمين في عقائدهم، وكما قلت أنا لا أحب الاستطراد، ولا الحقيقة لو تكلمنا عن التوحيد يعني كيف عناية القرآن بالتوحيد بشكل عجيب، لكن أشير فقط إلى يعني إشارة سريعة، لأنه حينما ندعو التوحيد ونخاطب المسلمين بالتوحيد ليس اتهاما للمسلمين بعقائدهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما تكلم عن عباد الرحمن، عباد الرحمن محل الثناء، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقالوا يبيتون ربهم سجدا وقياما والآخرة، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، معناه عباد الرحمن. فالدعوة إلى التوحيد لا تعني اتهام في العقائد، إنما تعني لابد أن يرسخ التوحيد. طبعا قد يكون في أخطاء توحيدية لابد ننبه إليها، لكن حينما ندعو التوحيد ليس أن نتهم، إنما هذا هي طريق القرآن، والكلام طويل في هذا الحقيقة، يعني الكلام في هذا أن القرآن أمر بالتوحيد حتى في بل حتى قال لإبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، وفي في حتى في موسى علم أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، قل لموسى فاعلم أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، وكلام طويل في هذا الموضوع على كل حال. فأخذ على هذا 10 سنين يدعو التوحيد، وبعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة والسلام. أيضا شيء تلخيص جميل من أكبر أحداث الرسالة اللي هو العروج الإسراء والمعراج، من أكبر أحداث الرسالة الإسراء والمعراج. فأسر به الشيخ، أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، وأتى إلى مكة في الغسق ولم تطلع الشمس في ليلة واحدة، وصلى بالأنبياء في 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 بيت المقدس، وعرج به إلى السماء فاستفتح السماء الأولى معه جبريل، وقابل في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة إدريس، وفي السماء الرابعة يوسف، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قابلهم كلهم، وقيل لما قابل موسى أيضا كان موسى يعني أسف وقال أن هذا من يعني من أبنائي وتكون أتباعه أكثر من أتباعي، طبعا ليس حسد الأمة وإنما غبطة، يعني وكان يتمنى لو كانت أمته يعني هي الأكثر. وموسى وإبراهيم عليه السلام كان متكئا على مستندا إلى البيت المعمور، ثم عرج به حتى يعني بلغ سدرة المنتهى، فأوحى إليه ربه ما أوحى، أوحى إليه الصلوات الخمس، وكان يتردد بين موسى وبين ربه حتى فرضت 50، ثم خفت إلى 5 بأجر 50، ثم نزل إلى وصلى بالأنبياء في المقدس، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. وحينما أخبر القوم لا شك أنهم دهشوا تماما، وقالوا هذا، بل حتى فرحوا بها، قالوا هذا محمد كما قلنا أنه مجنون، هو مجنون، لو إنسان يذهب لكن كانت آية من آيات الله عز وجل، وكان الذي أيضا ثبت هو الصديق
رضي الله عنه، ولا وإلا اهتز بعضهم اهتز يعني حينما قال الرسول إنني ذهبت البارحة وأسري بي وكذا وكذا وعلى البراق، فكلام هذا كأنهم فرحوا به. فلما أقبل أبو بكر قالوا اسمع ما يقول صاحبك، قال ما يقول؟ قال يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه طلبوا منه أن يصف البيت، وصف لهم بيت المقدس وقال لكم لكم عير في المكان الفلاني سوف تصل بعد كذا وكذا، وصف لهم الطريق تماما يعني، ولكم هذا ما صدقوا. فلما أقبل أبو بكر قال اسمع ما يقول صاحبه، قال ما يقول؟ قال يقول أن يزعم أنه في ليلة أسري به بيت المقدس ثم أسري به للسماء. ماذا قال؟ لأنه صديق، قال صدقته في خبر السماء، أنا صدقت أن يقول أن يزعم الوحي، نزول الوحي ترى أشد من أن أسري به. فدهش القوم وفعل وتراجع من اهتز من بعض المؤمنين، قال أنا صدقت أنه رسول. فالتصديق بالرسالة أعظم من تصديق أنه أسري به، هذه جزء من تصديقي، جزء من ما دام قال أنه رسول وأن جبريل ينزل عليه، وعشر سنوات طبعا هو يدعو الله عز وجل، وعشر سنوات والوحي يتنزل طبعا يعني نزل من القرآن كمية كبيرة، فقال أصدق من عشر سنوات أن أصدق أنه رسول، ما أصدق في هذه؟ فدهش القوم فعلا وجدوا حجة، حجة ما بعدها حجة. والله ما أحب الاستطراد، ولا ترى الصديقية سهلة يا إخواني، ممكن تكون صديقين أنتم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بر، فإن البر يهدي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فيا أخواني إذا أخذتم بالصدق والتزمتم الصدق فيما تعلمون أنه صدق علم أنه تقوى الصدق، وفيما لا تعلمون اجتهدوا، بمعنى يصدق وإيش ويتحرى. فما دام أنك ما تحاول تكذب ولو طلع خطأ، خطأ ما مشكلة، بس المهم أنك لا تتعمد الكذب. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فيمكن أن تكون صديق إن شاء الله، بس اصدق. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه بهذا، وفرض عليه الصلاة الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، يعني طبعا 10 سنوات بعد الإسراء جلس 3 سنوات يصلي. طبعا في مكة الصلاة كانت ركعتين، فلما تقرأ بيصة 4 كما تعرفون عائشة وش تقول، فرضت في مكة ثم أقرت في الحضر، أقرت في السفر ثم زيدت في الحضر، زيدت في الحضر 4 وأقرت في السفر 2، فأول ما فرضت ركعتين، ثم في المدينة صارت 4 اللي هي الرباعية طبعا، والمغرب 3 والعشر والفجر ركعتين. صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. فبعد أن مكث في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، وتعرفون طبعا سبق ذلك البيعتان، بيعة العقبة الأولى والثانية، حينما بايع الأنصار أو فئة من الأنصار رضي الله عليهم في العقبة في الحج، والعقبة الثانية كلها في أماكن معروفة عند العقبة الكبرى عند الجمرة، فبايعهم في المرة الأولى، ثم المرة الثانية، والمرة الثانية هو عدوه وكان معه عمه العباس أن ينصروه وأن لا يخذلوه. فلما حصل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين أن يهاجروا، أو من شاء من المسلمين أن يهاجر، وفعلا بدأوا يهاجروا وبدأوا يذهبون إلى، وطبعا أسلم الأنصار رضوان الله عليهم بتاريخ محفوظ، وما وأيضا أرسل لهم النبي مصعب بن عمير أن يعلمهم الإسلام كما هو معلوم، وأيضا أقام الجمعة هناك كما هو معلوم كذلك، أيضا كعبد الزرارة إلى آخره. فكان المهاجرون يذهبون إلى هناك، وحاولت قريش أن تثني وأن تذهب إلى الأنصار لتثنيهم، لأن وجدوا أن القضية تطورت فعلا حينما يكون لهم بلد ويجتمعون فيه، وكانوا قبل ذلك هاجروا للحبشة، بعضهم هاجر للحبشة، فالذين رجعوا حبشة ذهبوا إلى المدينة. وهم أبو بكر أن يهاجر أيضا، فقال له انتظر، يعني لأنه كأنه يعني النبي يأمل أن أو ينتظر أن يأذن الله له بالهجرة. وبالفعل في يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت لم يأتي فيه، فقال له، قال إن أذني بهجرة، قال صحبة يا رسول الله، فاتفقا فبالفعل يعني هاجروا. وفي الثلاثة أيام الأولى كان في غار ثور، وكان كلفوا عبد الله بن بكر ذكيا وكان شابا، وكان يعني في النهار موجود في قريش ويسمع الأخبار، وفي الليل يذهب يخبرهم. وحاول حينما علموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة معروفة، فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجلس علي رضي الله عنه في البيت في بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كان فكرتهم أنهم كما هو معلوم أنهم يعني انتدبوا شابا من كل قبيلة من أجل أن يضيع دمه في القبائل، لكن الله عز وجل ضرب على آذانهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني وقوف عند الباب، فلا زالوا واقفين. فجاء رجل قال ماذا تريدون؟ قال نريد من في البيت. قال خرج، فاقتحم الولد فوجدوا علي رضي الله عنه. وعلى كل حال في قصة معروفة، وأيضا أخذ ابن وريقط ليدلهم على طريق المدينة، وكذلك أيضا حينما جاءه دحية أبو دحية الكلبي، وأيضا قال وكيف بك إذا، ويعني أراد أن يشك أن يبلغهم طبعا في الطريق، فقال كيف إذا مسك الله سوارين من سوار كسرى، الرسول يقول ذلك والمستضعف ومهاجر ومشرد صح التعبير، ومع هذا يقول كيف بك إذا لبست سوارين من سوار كسرى. في شيء عجيب وقصة عجيبة، كما يقول السيرة يعني فيها من الفقه وفيها من الدقائق، وفيها أيضا مما كذلك حتى يلين القلوب ويثبت الإيمان. فأمر بالهجرة إلى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله عليه. إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي الكتاب كله والرسالة كلها بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
إن شاء الله
إن شاء الله.
أحسن الله إليكم على الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وشكر الله لكم هذا الإيضاح والبيان. ونستأذنكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول: ما هي كتب السيرة التي تنصحون بقراءتها حفظكم الله، وكذلك الأشرطة السماعية؟
كتب كثيرة جدا الحقيقة، وفي مطولات، لكن مختصر الشيخ جميل جدا، محمد الوهاب رحمه الله، مختصر جميل جدا يعني مفيد، وأيضا ابنه عبد الله كان مختصر جميل. طبعا زاد المعاد كتاب شبه فقه السيرة، وهو جيد، لكنه قد يكون لي يعني لا يحكي السيرة بشكل مرتب يعني منتظم كأحداث سيرة يعني. فيه مختصر سيرة هشام لهارون، عبد السلام هارون، جيد يعني، مختصر جيد ممكن أن يفيد. وهناك مختصرات كثيرة حقيقة، مختصرات كثيرة تفيد في هذا الموضوع، لا تكاد تقع تحت حصر. أما المطولات فهي كثيرة مجلدات يعني.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بني تميم في ثلاثة مواضع، ومنها حينما قال: هذه صدقات قومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يعني أنهم قومه بإحياء سنته في آخر الزمان، أم ماذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أنهم قومهم من عرب، يعني نحن من قوم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الدائرة الأوسع عرب، فالعرب هو النبي صلى الله عليه وسلم من عرب، فالعرب قومه، كما أن قريشا قومه، وكذلك بنو هاشم قومه، فإذا القضية يعني دوائر، فهم قومهم حيث أنهم عرب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أمر بضائقة مالية، وأتصدق ببعض مالي لابتغاء الأجر من الله، وكذلك كي يوسع الله علي، كما قال تعالى: فهو يخلفه، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا شك أن يعني حسن ظنك بربك أحسن الله إليك، وهذا شرح من حسن العقيدة، حسن ظن بالله عز وجل. لكن أيضا يعني كما أشرنا في أكثر من مرة، أن إنفاقك على نفسك وأهلك صدقة، من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي أفضل دينار؟ أفضل دينار ما أنفقته على نفسك أجر يعني، وأفضل ثم ما أنفقته على أهلك. فحسن ظنك يراك جيد وصدقتك طيبة، لكن ينبغي أن تعلم أيضا كذلك أن ديننا ولله الحمد أن إنفاقك على أهلك مأجور فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تضعه في امرأتك، حتى ما تضع في أفواه أولادك وصغارك، وأنت مأجور عليه. فالأجر إن شاء الله مع الاحتساب، حتى ما تأكله وما تلبسه وما تعطيه أهلك أنت مأجور عليه. ولكن ومع هذا لا أمنعك أن لا تتصدق، لكن أحب أن أطمئنك أن إنفاقك على بيتك وأهل بيتك أنه مأجور.
أثابكم الله. هذا سائل من الجزائر يقول: عند دفن الميت الحفر يتم بطريقة الشق، ثم بعد وضع الميت توضع لبنات لإغلاق الفتحة، وعند تسوية القبر يرتفع عن الأرض كثيرا، فما حكم ارتفاع القبر عن الأرض؟
أولا اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق على كل حال، لكن من دفن شقا لا يقال أنه يعني يغير على كل حال. والرفع ينبغي أن يرفع لكن لا يزاد على ذراع، لا ينبغي أن يزاد في رفع التسنيم، يسنم على حتى يعرف أنه قبر، ولا أن يوضع أيضا على أحد طرفيه وعلى أطرافه علامة تدل على أنه قبر حتى يعرف وحتى لا يهان، وحتى أيضا لا يعني لأنه أيضا صاحبه أحق به صاحب الميت في مكانه وأحق بمكانه، فينبغي لكن لا ينبغي أن يرفع زيادة عن ذراع، لا ينبغي.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا دخل الشخص في الصلاة وعندما انتهت الصلاة لا يعلم كم صلى فيها، فماذا يفعل؟
إذا كان مأموما فإن شاء الله صلاته صحيحة على كل حال، إذا كان مأموما ولم يعني ولم يكن مسبوقا، ولكن على كل حال كما قيل ليس له من صلاته إلا ما عقل من حيث الأجر، لكنه في الظاهر لا يقال بإعادة الصلاة. أما إذا كان يصلي نفسه وحده فلا، لابد أن يعني يغلب على ظنه أنه أتى بالركعات كاملة، إن كانت مغرب تكون ثلاث، وإذا كانت فجر تكون اثنتين، وإذا كانت رباعية تكون أربع ركعات، فينبغي لابد أن يتأكد أنه أتى بالركعات المطلوبة بركوعاتها وسجداتها، وأن يكون يعني على درجة اليقين أو غلبة الظن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: إذا بال الطفل أكرمكم الله على سجادة وجف البول، فهل تجوز الصلاة على السجادة أم إذا بال الطفل الصغير على السجادة وجف البول فهل يجوز الصلاة على السجادة أم يجب غسلها؟
لا، لابد من غسلها، النجاسة لابد من غسلها وأن يذهب عينها أو بحيث تطهر، لابد أن تطهر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم النظر إلى الخادمة في البيت؟
لا يجوز النظر، بمعنى تعمد النظر بشهوة، أما النظر الطارئ أو النظر لغير الشهوة، ومع أنه ينبغي أيضا تلتزم بالحجاب الشرعي، لكن النظر غير المأذون فيه يعني النظر للشهوة أو حتى كما قال لك الأولى وسلك الثانية، فهذا لا يجوز، ولا يجوز تعمد النظر الممنوع. أما النظر الذي ليس للشهوة أو نظر يعني بطبيعة المخالطة المسموح بها طبعا، حتى في المرأة في السوق أو شيء، الإنسان يعني طبيعة أن أحيانا وهو يتحدث طبيعة أن يضع تلتقي العين على العين إلى آخره، لكن إذا كان ليس يعني لشهوة ولا لريبة فأرجو لا حرج، أما أن يتعمد الريبة أو لشهوة هذا لا يجوز، ولابد والأصل هو غض البصر من الرجال والنساء، لأن الله يقول: كل المؤمنين يغضوا، وكل المؤمنات يغضون.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نرجو الإيضاح، هل الإسراء كان من عند الكعبة إلى المسجد الأقصى أو هو من داخل الحرم في مكة؟
الذي يبدو الله أنه من بيت أم هانئ، أسري به من بيت أم هانئ ومن الليل في الليل، وعاد كما قلنا في الغسق، عاد من الغسق يعني قبل طلوع الشمس. والله عز وجل قال: من المسجد الحرام، وإن كان المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام مقصود الحرم كله يعني.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: إذا بنيت العبادة على الرياء إذا بنيت العبادة على الرياء فهل صاحبها يعتبر مشركا أصغر أو أكبر؟
على كل حال الرياء محبط للعمل، يعني بمعنى محبط لما قارنه، ويعني لا يعني مثلا لو فرض أنك تقرأ قرآن من سورة البقرة مثلا بدأت في أولها وقرأت، ليس عندك، لم يرد عليك خاطر الرياء، ولكن وأنت تقرأ مر أحد يعني إما من شيخك مثلا، مر شيخك أو مر أبوك أو مر يعني أحد أو صديقك، وفعلا حسنت القراءة من أجله وتهدأت وأظهرت نوع من الخشوع ونوع من التدبر أو ترديد الآيات، يعني فالجزء الأول الذي لم هذا إن شاء الله أنه صحيح يعني. فالرياء يحبط ما قارنه من الآلاف، فالجزء هذا الذي دخله الرياء هو الذي أجره طبعا يعني. والرياء هو من الشرك، الرياء شرك، لكنه مثل هذا لا 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 ليس شركا مخرجا من الملة، وإلا الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لكنه لا يقال طبعا بأنه شرك مخرج من الملة.
تابكم الله. يقول السائل: المعتمر إذا نزع إحرامه قبل أن يحلق رأسه فماذا عليه؟
وعلى كل حال مخطئ إذا كان جاهل، أرجو طبعا لا ليس عليه من حيث الإثم، أما إذا كان يعلم الحكم متعمد فعليه يعني الفدية لبس المخيط، عليه فدية لبس المخيط، وهي إطعام طبعا هو خلعها بمعنى لبس، خلع الإحرام ولبس المخيط، أما إذا كان خلع الإحرام ولم يلبس المخيط ما عليه شيء، أما إذا كان لبس بمعنى من اللي يفترض خلع الإزار وأبقى لا خلع الرداء وأبقى الإزار ما عليه شيء، أما إذا كان خلعه ولبس المخيط قبل أن يحلق فعليه فدية لبس المخيط، وهي إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاه، فهو مخير بين واحدة من هذه الأمور الثلاثة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: فغطني؟
غطني بمعنى يعني ضغط، وبحيث أنه يعني نوع من الضغط أو نوع من يعني الضغط تقريبا، بمعنى يعني بحيث أنه يعني، ولهذا قال غطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضغط عليها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل من الجزائر: إذا قرأت الفاتحة مع الإمام فقد لا أخشع معه، وهذا يخالف قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
له صحيح، قال الله عز وجل لا شك حق وإذا قرأ القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بي، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ لوحة الكتاب، فمن هنا الجمع بينهم أنك تقرأ الفاتحة إن شاء الله ثم تنصت إلى إمامك، فتقرأ الفاتحة ثم تنصت إلى إمامك إن شاء الله.
صلى الله عليكم. صلى الله عليه وسلم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.